خيره وشره والإيمان بالقدر. وقلنا إننا لا نسلم للأقدار إلا إن كانت الأقدار أقضية، فإنه لا مناص من التسليم بها. يعني قضى الله أن يموت أبوك، لا مناص، لابد أن تسلم. لكن قدر الله أن تمرض، هل تسلم ولا تدعو الله أن يشفيك وتذهب إلى الطبيب للتداوي؟ هكذا. والقدر ذكرنا أن الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأربعة مراتب، هي علم الله الشامل، الكتاب أن الله كتب كل شيء قبل خلقه السماوات والأرض 5000 سنة، الإرادة النافذة لله تبارك وتعالى، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ونؤمن أيضا بأن العبد لا مجبور على أفعاله ولا مختار لأفعاله، فليس هو مختارا اختيارا كاملا وليس هو مجبرا على فعله. وإن ثبت الإجبار التام سقط عنه السؤال، يعني سقط عنه الحساب. لو واحد مجبر على شيء فربنا لا يحاسبه على ما أجبره عليه. قلت لك الله لا يحاسبك على أنك مصري أو ليبي أو تونسي، لا يمكن، ولا يحاسبك على أنك ذكر، ولا يحاسبك على أن أباك هو فلان وأن عمك هو فلان، لا يمكن يحاسبك على هذا، ولا على أن لونك أسود أو لونك أبيض أو لونك أحمر أو شعرك أصفر، لا يمكن أن يحاسبك الله عز وجل على هذا، ولا يمكن أن يحاسبك أنك عشت في زمن كذا. لا يمكن أن يقول لك الله لماذا لم تعش في عصر التابعين؟ هل ممكن أن يسألك الله عن هذا؟ أن يسألك الله عن هذا؟ ليه؟ أي نعم. إذن العبد له إرادة ولا لا؟ لو كان العبد ليس له إرادة يبقى في هذه الحالة السؤال، فلا يسألك الله عما لا تقدر عليه، ولا يسألك الله عما أجبرت عليه. وفي الوقت نفسه فإن فعلك ليس تاما لك، وإنما فعلك يتم بناء على معطيات وعوامل، هذه المعطيات والعوامل هيئها الله وسخرها، يأتي قرارك بناء على كل هذه الأشياء، ويأتي نتيجة عن إرادتك التي خلقها الله، يأتي نتيجة عن إرادتك التي خلقها الله. والله عز وجل يحاسبك على ما فعلت، رغم أنك كما ذكرت لك كل ما فعلت مبني على أشياء خلقها الله عز وجل، وليس الله بظلام للعبيد، فربنا لا يظلمك أبدا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون. فنحن نسلم بأقضية الله التي لا مرد لها، ولا نسلم بأقدار الله أو بأقضيته التي لها مرد. فلا نسلم بقدر الجوع ولا بقدر العطش ولا بقدر المرض، وإنما نرد هذه الأقدار، نحاول رد هذه الأقدار بأقدار الأكل والتداوي وغير ذلك وغير ذلك. والإيمان بالقدر فيه مسائل عميقة ومسائل غامضة، ولا ينبغي الإنسان أن يزيد فيها لأن له ساحلا يقف عنده، ولا ينبغي أن يجاوزه، لا ينبغي أن يجاوزه، قد زل في مسائل الإيمان بالقدر كبار، فلا ينبغي لنا أن نخوض مع الخائضين، وإنما نقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قول الصحابة رضوان الله عليه. والقول بالإجبار قول باطل جدا، وهذا سائد عند كثير من الناس لا سيما الصوفية، سائد يقول لك محدش له في نفسه حاجة، كله منه له، هو احنا في نفسنا حاجة، ده هو ربنا اللي. هذا كله دروشة، من قال هذا يحتاج إلى أن يفيق، يضرب على قفاه حتى يفيق. فالإنسان ليس مجبرا على شيء، والإنسان أيضا ليس مختارا اختيارا تاما، والأهل الجبر هم أهل الضلال، ومن ساق إلى الجبر إلا ليفعلوا ما شاءوا من المعاصي ثم من سوءهم وخبثهم، يفعلون ما يشاءون من المعاصي ثم من خبثهم ينسبونها إلى الله، فيزني الإنسان يقول أنا ما زنيت، كل حاجة بإيده، لو أراد أني لا أزني ما زنيت، ويسرقون يقول هو لو لم يرد أن أسرق ما سرقت، فيفعلون جميع المعاصي وليس يكتفون بفعل المعاصي بل ينسبونها إليه، ويقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني يرمينا في البحر مقيدين. ثم يقول إياك أن تبتل بالماء، وهذا اعتراض على الله عز وجل. ولذا قالوا إن قول الله عز وجل لإبليس عليه لعائن الله: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أحدهم: لو أنا مكانه لقلت أنت منعتني، لقلت أنت منعتني. فهذا طبعا يريدون منه أن الشيطان، ولذا هم يبرئون الشيطان ويعتبرونه من أعظم أولياء الله. نعم، ويقولون إن إبليس أطاع الإرادة الكونية لله، لأن الله أراد كونا ألا يسجد إبليس لآدم، فلم يسجد طاعة للإرادة الكونية لله. فيبرئون إبليس وفرعون وهامان، وهذه مصيبة، ويرون إن كفر أبي جهل وأبي لهب والمشركين والمجوس واليهود والنصارى كل هذا هم أجبروا عليه، فلا ينبغي أن يحاسبوا. ولذا يقتضي مذهبهم إبطال الجهاد وإبطال العبادات وإبطال وجود الجنة والنار خالص، لأن هذا عن مذهبهم الجبر. وأما مذهب الاختيار وهو عكس مذهب الإجبار فهو مذهب مجوسي والعياذ بالله، يرى أن الناس خالقين مع الله، أن الناس خالقون مع الله، وأن كل إنسان هو يخلق فعله، وأن الله لا يعلم شيئا إلا بعد أن يقع. من الغريب أني شرحت أمس هذا الكلام، ثم خرج واحد سألني قال: أنت تقول إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات فقط؟ قلت: أعوذ بالله، أنا أقول لك شيخ الملاحدة ابن سينا يقول إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وهذا قول الملاحدة. تقول أنا قلت؟ سبحان الله، أنا أقول هذا قول الملاحدة، قول الكفار والعياذ بالله. فأنت كلما زدت تفكيرا بعيدا عن الأطر، بعيدا عن الحواجز التي وضعها الشرع، ضللت. فممكن تقعد تفكر تقول: أنا مجبر ولا مختار؟ أنا مجبر ولا مختار؟ أنا اخترت أفعل هذا، ما اختيار هذا تم بإرادتي، وإرادتي خلقها الله، وتم بسبب عوامل الوراثة، عوامل الوراثة خلقها الله، وتم بسبب الجينات، والجينات خلقها الله، وتم بذكائي، وذكائي خلقها الله، إذن أنا مجبر. هذا معناه الخوض في الغرق، الخوض في الغرق والعياذ بالله. فقف عند الساحل، الساحل أن تقف عند الإيمان بالأربعة التي ذكرنا، مراتب الأربعة التي ذكرنا، أن الله يعلم كل شيء سبحانه عز وجل، الممكن والمستحيل يعلمه الله، والماضي والحاضر والمستقبل يعلمه الله، والعدم يعلمه الله، العدم يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الله كتب كل شيء في إمام مبين، وأن الله له إرادة نافذة لا يمكن الخروج عن هذه الإرادة أبدا، وهي المشيئة، مشيئة الله لا يمكن خروج أحد أبدا عنها، لا كافر ولا مؤمن ولا جبل ولا سماء ولا أرض ولا بحر ولا نحلة ولا نملة ولا شيء، مشيئة الله النافذة لا يخرج عليها أحد أبدا. وأما إرادة الله الشرعية فهي إما أن يطيعها الناس أو لا يطيعونها، إرادة الشرعية كأن يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذه يسع الناس أن يخرجوا عنها فيعذبون، ويسع الناس أن يطيعوها فيفوزوا. والعباد مخلوقون وإرادتهم مخلوقة، والله له إرادة فوق إرادة العبد لا تنفيها. ولذا قال الله: وما تشاءون، فأثبت المشيئة لنا، إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة لله، فأثبت المشيئتين واحدة فوق الأخرى دون أن تلغيها، دون أن تلغيها، فأنت لك مشيئة ليست ملغاة، ليست ملغاة. وكلما أجبرت على شيء سقط الحساب عليك، سقط العذاب عنك. هذا موجز الإيمان بالقدر. حد له كلام في الإيمان بالقدر؟ نعم. من زمان خلصت، من زمان خلص الحكاية. ما هو ما يعرف. أنت هل تعلم أن أنت ربنا كاتب لك، هل تعلم أن ربنا كتب لك أنك ستضل غدا أو ستصلح غدا؟ هل تعلم؟ طب فأنت ما لا تعلم، وبالتالي تعمل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه لما خلق الله آدم عليه السلام، وأخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، خرج البشر كله من ظهر آدم عليه السلام، كل الناس، يعني خرج أبوك وجدك وجد جد جد جدك وخرج ابنك وحفيدك وحفيد حفيد حفيدك، خرج كل البشر. ولما خرجهم من ظهر آدم عليه السلام جعل لهم عقولا وأسماعا وأبصارا، وكلمهم ربنا سبحانه وتعالى مباشرة، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فلا تعبدوا غيري، فعاهدوه على ذلك، فأرجعهم إلى ظهر أبيهم آدم حتى يولدوا، وحين يولدون ويكبرون منهم من يفي بالميثاق ومنهم من يخون الميثاق. قال الله إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فربنا لما أخرج الذرية قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله، وربنا له يد يمين ويد شمال وكلتا يدي ربي يمين، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. من القضيه خالصة من ملايين ملايين السنين خالصة. اللي في الجنة معروف واللي في النار معروف. معروف عند من؟ معروف عندك؟ معروف عندي؟ طيب فقال رجل يعني طالما كده ففيما العمل؟ ما العملية طالما متحددة من الأول، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ممكن تكون ميسر لأهل الإيمان فتعمل بعمل أهل الإيمان في تدخل الجنة، ولا يعوذ بالله غيرك يكون ميسر لعمل أهل الشقاء فيعمل بعمل أهل الشقاء كأبي جهل ويدخل النار. فإحنا لا نعلم، وطالما لا نعمل ليس أمامنا إلا العمل، وليس أمامنا إلا السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. هي دي القضية. أيوة عبد الله، واضح شوية؟ ماشي. امبارح انا فصلت القضاء والقدر كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا. فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، زي الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام، لكن ان اجتمع معا فيكون القضاء ما لا يرد، كقضاء بان يموت فلان او ان يكون يوم القيامه هو اليوم الفلاني، أو بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، أو بأن يهلك قوم عاد، أو بأن يهلك قوم ثمود، أو بأن تهزم أمريكا مثلا. هذه قضاءات لا رد لها. أما الأقدار فيقضي عليك، يقدر لك أن تمرض، أن تجوع، أن تشعر بالحر، تشعر بالبرد مثلا. فربنا قضى عليك قدرا أن تشعر بأن يكون الجو حار، انت تحاول دفع هذا القدر، تجيب مروحه، تجيب تكييف، تطلع البحر، تقلع هدومك. ده اسمه رد قدر بقدر، ده اسمه رد قدر بقدر، صحيح ولا لا؟ قدر البرد، تشعر بالبرد فتجيب دفايه، تجيب اغطيه وتلف نفسك، تخلي حد يضربك. المهم ان انت تحاول ان ترد القدر بالقدر. مريض تذهب الى الطبيب، تبحث عن دواء، تشرب عسل، هذا اسمه رد القدر بالقدر. ومن رد الأقدار الدعاء، أما الأقضية فلا رد لها. يعني هل يصح كده أنت عبد الله أن تقول اللهم لا تمت أبي الشيخ أحمد خليف؟ هل يصح هذا؟ عارف ليه؟ ليه؟ لأنه قضاء. لكن إن قلت اللهم ارزق أبي الصحة، اللهم أذهب مرض أبي، هيجوز؟ لماذا؟ أنت الجواب. الشيء الماضي أي الذي مضى هو قضاء، خلاص قضي. نعم قضي، خلاص قضي وانتهى، هذا قضي وانتهى، لا يمكن رجوع الزمن إلى الوراء. قضي وانتهى، قضي أن أبا جهل يكفر، وقضي أن أبا لهب يكفر، وقضي أن أبا بكر يؤمن ويقود وينتصر رضي الله عنه. كن السبب. نعم، يعني ربنا عز وجل ركب في النفس هديناه النجدين. نعم، ركب في النفس الميل إلى الخير والميل إلى الشر، وكلنا كده. إن قلت أنت لا أنا لا أميل إلى الخير، أقول لك لا يمكن، لأنك لست الذي لا يميل إلا إلى الخير هو الملك، فقط الملك بس. لكن إن كنت إنسيا أو جنيا فلا بد أن يكون عندك الميل إلى الخير والميل إلى الشر. فأحيانا تسورك نفسك أن تفعل الشرور، أن تنظر إلى امرأة، أن تسرق مالا، أن تكذب، أن تغتاب، أن تعتدي، أن تهاون في الصلاة، أن تتهاون في شيء، ونفسك تقودك إلى أن تسرع وتحفظ وتقرأ، وأحيانا أرائي أو لا أرائي. هذه كلها هديناه النجدين، ألهمها الفجور الاتجاه إلى الفجور، وألهمها الفجور الاتجاه إلى التقوى. ولذا الإنسان يخطئ، يخطئ لماذا؟ لأن ألهمه فجورة، ويتوب لماذا؟ لأن ألهمه تقوى. الله عز وجل ألهم النفس فجورها وتقوى، فهي النفس نفس ماعز مثلا ارتكبت الزنا، ونفس غيره ارتكبت الزنا، هذا من الفجور، ثم تاب إلى الله، هذا من التقى، هذا من التقى. الذي وجهه إلى الفجور ما ركب في نفسه من ميل إلى الفجور، والذي ساقه إلى التوبة ما ركب في نفسه من سوق إلى التقوى، من التقوى التي ركبها الله فيه. فالإنسان عنده إرادة تميل إلى الخير وتميل إلى الشر، والجن كذلك، أما الملك إرادته تتجه فقط إلى الخيرات. فلا يجوز، ما فات هذا قضاء، خلاص كل ما مضى هو قضاء، فلا يمكن رد القضاء أبدا، استحالة، خلاص ما مضى إلى اللحظة الماضية انتهى، هذا قضي وكان. أسئلة تانية في القدر؟ كل عمالقة وجهابزة وفطاحلة في القدر. طيب، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. خير هذه الأمة بعد نبيها، النبي طبعا مقامه عظيم جدا، ولكن يلي النبيين الصديقون، بعد الأنبياء الصديقون، وأبو بكر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة. ولا ينفي هذا أن يكون عمر صديقا رضي الله عنه، ولا أن عثمان رضي الله عنه صديق، لا ينفي، ولكن أبو بكر تفوق في مقام الصديقية. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا فإن عمر رضي الله عنه شهيد، فعمر شهيد، وعمر سيد شهداء الإسلام على الحقيقة، لأنه أعظم من حمزة رضي الله عنه، ولأنه أعظم من كل شهيد في هذه الأمة مات أو سيموت شهيدا إلى يوم القيامة، لأن عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد الصديق، وهو أول إمام شهيد. فإذا قلت الإمام الشهيد هو عمر رضي الله عنه، هذا الإمام الشهيد، أول واحد يجوز أن يطلق عليه الإمام الشهيد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه إمام بمعنى حاكم، ولأنه شهيد بأنه مات شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين اهتز جبل أحد، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان أبو بكر، عمر وعثمان رضي الله عنهم. وقيل في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والطلحة والزبير، فلما اهتز جبل أحد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومن المعلوم أن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير شهداء، فأول إمام شهيد في الدنيا هو في الإسلام، يعني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثاني إمام شهيد هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثالث إمام شهيد هو علي بن أبي طالب. كل واحد من دول إمام وشهيد، كل واحد من هؤلاء إمام وشهيد. أما الحسن بن علي رضي الله عنه فهو إمام وليس شهيدا، وأما الحسين فهو شهيد وليس إماما، لأن الإمام هو الحاكم الخليفة. ويجوز أن يقال إن عبد الله بن الزبير إمام شهيد، لأنه كان خليفة حين قتل شهيدا، وضربوه وصلبوه وضربوا الكعبة بالمجلق. لكن أول إمام شهيد في العالم الإسلامي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأفضل إذن مقام النبوة هذا مقام عظيم خاص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة يعني، وإن كان سيدخل إلى هذه الأمة نبي عظيم من أولي العزم الرسل وهو عيسى عليه السلام، ولكن هذا دخول طارئ محدد مؤقت علامة من علامات الساعة. إنما هو نبي الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تركنا مقام النبوة يليه مقام الصديقية، وهذا فيه أبو بكر رضي الله عنه، ثم مقام الشهادة فعندنا عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ويدخل طلحة والزبير كذلك لأنهم شهداء شهيدان، وحمزة شهيد. قال أفضل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله كثيرة ومنتشرة ومستفيضة في كل كتب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. هو صديق الأمة، هو أول من أسلم من الرجال، وهو سيد، هو وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهول جمع كهل، ما الكهل؟ الكهل ما جاوز 30، وقيل من جاوز 40، وأما من بعد ذلك فيسمى شيخ. فهما سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا هو يعني صديق الأمة وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الصحابة اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، ولو كان متخذا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه. ما هو احنا كلنا داخلين كهول وشباب ثم نصير كلنا شبابا، لكن في الاصل ان سيد كهول اهل الجنة هو ابو بكر وعمر، كل الناس في سنة واحدة، بس بداية الدخول، في بداية الدخول كلنا يدخل على حاله التي مات عليها. يعني الشهداء يدخلون الى الجنة جروحهم موجودة تسعب دما، الريح ريح الدم واللون لون المسك، لكن بعد ما يستقر في الجنة، آسف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لما يستقر في الجنة يظل ينزل دم ولا خلاص؟ خلاص طبعا، مش كده؟ خلاص. ولما يأتي مصعب بن عمير رضي الله عنه وزراعه مقطوعان، ويأتي جعفر رضي الله عنه وزراعه مقطوعان، هل يظلان مقطوعين؟ خلاص. لكن في بداية الدخول الرجل الذي وقصته ناقته، تعرفونه في البخاري، رجل وقصته ناقته، يعني وقصته ناقته أوقعته الناقة فمات، كسرت رقبته فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه يوم القيامة ملبيا، يقول لبيك، هيفضل طول الجنة لبيك، هيفضل بعد حتى بعد ما يدخل ويستقر في الجنة يقول لبيك اللهم لبيك. هذا في أول الدخول. ففي أول الدخول يدخل الناس على أحوالهم، ثم بعد الدخول يستقر الناس على ما يريد الله عز وجل عليهم ولهم من أجمل الصور وأجمل الهيئات وأجمل الصفات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد المذكور في القرآن بقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فصاحبه هو أبو بكر، والاثنين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وأبو بكر الصديق هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته عائشة رضي الله عنها. هذا الصديق العظيم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيبه في الصلاة بالمؤمنين، فكانت هذه إشارة إلى خلافته، وهو أفقه الناس وأعلم الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حسم به الخلاف رضي الله عنه وجدد به الدين، وذلك لأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت معضلات لم يحل هذه المعضلات إلا الصديق رضي الله عنه بأمر الله. المعضلة الأولى أن الناس احتاروا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يقبل أن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فاختلفوا في ذلك وكادت تسل السيوف. فجاء الصديق رضي الله عنه وكان عند بنت خارجة زوجته الثانية في عوالي المدينة، فجاء على بغلته رضي الله عنه، فدخل والناس يتكلمون فلم يكلم أحدا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ميت، فكشف عن وجهه، وتعلمنا منه أن يجوز كشف وجه الميت، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه في جواز تقبيل وجه الميت، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، فأما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ليحل أول مشكلة، خلافات الناس مع بعضهم، وعمر يمسك سيفه ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فقام الصديق رضي الله عنه فقال وكان مما قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسكنت أول فتنة. فتنة الثانية أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلها الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش نفسه، حملوا فراشه، فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية. أربعة حملوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحفر الناس في نفس المكان، ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غسله علي رضي الله عنه وأسامة والفضل. فحل المشكلة الثانية وهي مشكلة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المشكلة الثالثة وهي قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا اختلف الصحابة وانشقوا، وقال الأنصار منا أمير الإمارة فينا، وقال المهاجرون الإمارة فينا، وقال الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير، فاختلفوا اختلافا شديدا. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة حل الإشكال، قال لهم يا معشر الأنصار إن الله عز وجل سماكم المؤمنين المفلحين، لأن الله جل قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أنتم يا معشر الأنصار المفلحون. وسمانا الصادقين، لأن الله جل قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن أنتم المفلحون، سماكم الله المفلحون وسمانا الله الصادقين. لابد أن تكونوا أنتم معنا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أنتم تبع لنا، يبقى ما فيش إمارة فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ونحن قريش. فكده خلص مشكلة التنازع على الخلافة. لما قال هذا أذعن الأنصار وأذعن المهاجرون، فقال عمر رضي الله عنه أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه خليفة المسلمين. حل الإشكال. الإشكال الثالث وهو أبشع، أن الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صاروا كالمعزة المطيرة في ليلة مطيرة، ارتد من ارتد، وامتنع عن الزكاة من امتنع، وترك الدين من ترك، وادعى النبوة من ادعى، وترك الناس الصلاة، فلم تعد تقام الصلاة إلا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ومسجد في البحرين وخلاص، وباقي المساجد المفتوحة الضخمة كله ترك الصلاة. والذين يدون الزكاة قالوا إن الزكاة كانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني صلاتك أنت سكن لهم. فأبو بكر ليس صلاته سكن لنا، فلن نعطيه الزكاة. بأي حق نعطي الزكاة لأبي بكر؟ هل صلاة أبي بكر سكن لنا؟ لا، ما نعطيه الزكاة. فهنا أبو بكر الصديق حل الإشكال، قال لابد من قتال المرتدين ومانعي الزكاة ومدعي النبوة كله، نشن حربا شاملة على كل، وكمان نحارب الروم يلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا لحرب الروم وعقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهم. قالوا طيب تريد أن تقاتل منع الزكاة، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وظل يشاورهم ويشاورون حتى انشرحت صدورهم لما أراده الصديق رضي الله عنه. طيب أنت تريد أن تقاتل منع الزكاة والمرتدين ومدعي النبوة، إذن أبقي الجيش تقاتلهم بماذا؟ ما هو الجيش هو خلي الجيش لكي نقاتل به. قال لا، هذا الجيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الروم، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الجيش، فلما انطلق الجيش خاف المرتدون ومدعوا النبوة ومنعوا الزكاة، قالوا إذا كان سيحارب الروم هيغلب في حربنا احنا؟ لا، فخافوا. وانطلق الجيش وأدى المهمة ورجع بلا قتال، ولكن نصر الله به وفر الروم وقاتل المرتدين حتى أرجعهم، وقاتل مانع الزكاة حتى دفعوها، وقاتل مدعي النبوة حتى قتل مسيلمة الكذاب، وقتل الأسود العنسي. فنصر من الله مبين لأبي بكر، ولولا أبو بكر طبعا، لولا الله سبحانه جل وعلا وتوفيق الله لأبي بكر لضاع الدين. فهذا الصديق رضي الله تبارك وتعالى تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي بالمسلمين باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقالت عائشة رضي الله عنها تخاف، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا صلى بالناس بكى، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام؟ علمت أن الصديق سيصلي بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فلم تكن تريد هذا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني أنتن صواحب المكر والكيد، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبا بكر يصلي بالناس حتى حين يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الناس، كان الصديق هو الذي يصلي إماما بالناس، فاختاره الله عز وجل فكان الخليفة. حكم سنتين إلا قليلا، وفي تلكما السنتين وطد أركان الدولة، ولم يزد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وكان يقول إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استقر الأمر له رضي الله عنه، ثم مات رضي ورضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجحت كفة أبي بكر، وهذا قول عمر رضي الله عنه. وبعض الناس ممن يبالغون في حب علي رضي الله عنه فيهم تشيع، وفرق بين الشيعة والتشيع. التشيع زيادة في حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشيعة اتباع علي بن أبي طالب وذريته وتكفير باقي المسلمين، فرق كبير جدا. فممن فيهم زيادة في حب علي رضي الله عنه بعضهم ظنوا أنه قد يكون مثل أبي بكر، أو قد يكون أفضل من أبي بكر، وعند الزيدية أفضل من أبي بكر، وهم ضلال. فقال علي رضي الله عنه في البخاري ليلة واحدة من أبي بكر خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهله. وقال أبو بكر رضي الله عنه أفضل من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فكان يظهر إيمانه. والكفار لما كانوا يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطلق للدفاع عنه إلا أبو بكر رضي الله عنه، والباقي يخافون أن يتحركوا، الباقي يخافون، أما أبو بكر فكان يندفع. خنق الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة خنقا شديدا، فاندفع إليهم أبو بكر رضي الله عنه يقاتلهم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، نفس قولة مؤمن آل فرعون، لكن الثاني قالها وهو يكتم إيمانه، هذا قاله وهو يظهر إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهجم الكفار عليه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلوا يضربون أبا بكر رضي الله عنه حتى ذهبت غدائره الأربع، كان عنده أربع ضفائر راح، ذهبت غدائره الأربع، وألقي به، وجاء أناس فحملوه في ملاءة في ثوب يعني، ولا يشكون في موته، علقة ضرب ضربا شديدا جدا مبرحا رضي الله عنه، حملوه إلى أمه وهم لا يشكون في موته، ولكنه أول ما أفاق قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بلا جدال. واسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان، هو اسمه الحقيقي ذلك، وليس اسمه أبو بكر، بل أبو بكر هذه كنية له، وليس اسمه عتيق، بل هذا اسمه اشتهر به أما اسمه الحقيقي فهو عبد الله ابن عمرو ابن عثمان. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، على كل الصحابة، على كل الخلق. طبعا الزيدية يخالفون للسنة في كثير، لكن هم مبتدعة ضلال وليسوا بكفار، ولا يجوز أن يقول عنهم أحد إنهم كفار. هم يكرهون كل من قاتل علي رضي الله عنه، ولكن لا يكفرون عائشة ولا طلحة ولا الزبير، يكرهونهم لأنهم قاتلوا عليا لكن لا يكفرونه، إنما يكفرون معاوية وعمرا رضي الله عنه. والزيدي يكره معاوية رضي الله عنه كرها شديدا، وإذا سقط الكوب من يد الزيدي قال لعنة الله على معاوية. فهم يرون بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني يقولون أبو بكر هو الخليفة ولكنه أقل فضلا من علي، لأنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفضل. وفي الحقيقة أن فعلا يجوز إمامة المفضول مع يجوز مش يستحب، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فقد تولى معاوية رضي الله عنه الحكم وابن عمر أفضل منه، فما في إشكال أن يتولى وتولى الخلافة مروان وعبد الملك بن مروان في حضور الصحابة، ولا شك أن أي صحابي أي صحاب أفضل من عبد الملك بن مروان، ولا لا؟ ليه؟ لماذا أي صحابي أفضل من عبد الملك بن مروان؟ لأن مقام الصحبة أفضل من مقام التابعية. فالزيدية يلعنون معاوية وعمرا ويقدمون عليا على كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إلى جانب بعض البدع في الصلاة، وأنهم يعني لا يعني لابد الإنسان يسدل يديه ولا يرفع يديه يضعهم على صدره، ولا يقولون آمين بصوت مرتفع وإنما تقال سرا، ومن قالها جهرا عندهم فمبتدع، ويصرون على في الأذان على الصلاة حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، يقولون حي على خير العمل، فعندهم بدع كثيرة. لا يجوز تكفير الزيدية ولا يقبل تكفير الزيدية أبدا. كانوا زيدية وتاب الله عليهم، الشوكاني والصنعاني تاب الله عليهم. قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أهل الكفر، وهو من بني عدي، وهو أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 14 عاما، وأصغر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه باثني عشر عاما. لما أسلم عمر بن الخطاب كان عمره ستة، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان عمر رضي الله عنه عمره 26 عام، أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر عام. ولذا هو سيموت، أبو بكر سيموت، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر سنة، وقيل باثناشر سنة فقط. ولذا عمر بن الخطاب يموت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. عمر بن الخطاب شاب رضي الله عنه، ومن بني عدي، وبنو عدي من قريش ولكنه ليس من القبائل القوية في قريش، فإن أكبر قبائل أكبر بطون قريش بنو هاشم، وبنو من أبو جهل من فين؟ من بني مخزوم. المخزومية من أعز قبائل قريش، وإذا كان أبو جهل يمشي يدب على الأرض ويقول أنا أعز من مشى بين لابتيها من بني مخزوم، خالد بن الوليد من بني مخزوم كذلك، الوليد بن المغيرة من بني مخزوم. أما بنو عدي فهم بطن من بطون قريش ولكنهم ليسوا من أقوى البطون. ولذا بنو عدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمن أن ينزل بدلا من عثمان سفيرا، لأن بني عدي لا يستطيعون أن يؤوه وأن ينصروه إزاء قبائل قريش الأخرى، فنزل عثمان وهم بني أمية، وبني أمية من أقوى وأكبر بطون قريش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عاتيا شديدا جبارا في الجاهلية، وهداه الله عز وجل إلى الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. أما القول المشهورة اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فلا تصح، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الحادثة أنه أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فلا تصح فلا تصح. شرح الله عز وجل صدره للإسلام وأسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المسلمون وصلى المسلمون يعني علنا بعد أن كانوا يصلون سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أو صلوا في دار الأرقم ثم خرجوا ظاهرين لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه حمزة رضي الله عنه. الأرقم ابن أبي الأرقم خدوا بالكم طفل عنده 11 سنة يعني مفكروش يعني هذه أبطال هؤلاء. طفل عنده 11 سنة ترك بيته ليكون مأوى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. هذا الإسلام نصر بالشباب وأعظم الشباب أبو بكر وعمر فكرش حاجة يعني. علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون وظهروا بعد أن أسلم وكان إسلامه عزا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهاجر عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وحده ولم يكن يخاف وهاجر علنا وهو ممسك بسيفه رضي الله عنه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وزيرا لأبي بكر الصديق وهو الذي اختاره خليفة للمسلمين. من الذي اختار من؟ كل منهم اختار الآخر. فأما في سقيفة بني ساعدة فالحوار الذي أداره أبو بكر الذي قلت لكم عليه قال عمر رضي الله عنه ابسط يدك وبايعك فبسط أبو بكر رضي الله عنه يده فبايعه عمر أول من بايع ثم تتابع المسلمون يبايعون أبا بكر. أما أبو بكر فعلى فراش المرض قال الخليفة بعدي عمر وهذا يسمى العهد ومنه ولاية العهد. ولاية العهد جائزة في صور الحكم في الإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم تولى الخلافة بعده بعهد من أبي بكر لا اجتماع مسلمين ولا شيء ولا تولى الخلافة مباشرة بعد موت الصديق رضي الله عنه وحكم 10 سنين هي من أزهى عصور الإسلام ودك دولة فارس دكا تاما قضى عليها خالص شطبها. وأتي إليه بإيوان كسرى وسواري كسرى وتاج كسرى ولا كسرى بعد عمر رضي الله عنه أبدا. وانطلق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالجيوش وفتح هذه البلاد الفارسية كلها وفتح العراق ومعركة القادسية مشهورة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد الذي لم يهزم في موقعة قط لا في جاهلية ولا في إسلام عزله حتى لا يعتقد الناس أن النصر سببه خالد ولكي يستقر في الناس أن النصر من عند الله سبحانه. فعزل خالدا وخالد في عز يعني شدته وخبرته وقوته وشجاعته عزله عمر بن الخطاب وولى أبا عبيدة بن الجراح بدلا منه وأخذ من الروم بلادا كثيرة عظيمة أعظم ما أخذ منهم القدس. الشام كلها أخذها ومصر يعني هو ضم من الفرس العراق وضم من الروم مصر والشام وأعز ما في الشام القدس ودخل القدس وفتحها رضي الله عنه وتسلم المفاتيح رضي الله عنه وأرضاه. وبقي 10 سنين يحكم البلاد ويفتح الفتوح ويمصر الأمصار والناس عنه راضون والكل له محبون. ثم كانت المؤامرة وهي من أعجب ما تكون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر عمره يبدو أن أصابه المرض وكان يدعو الله أن يموت شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من العجيب وكان الصحابة يستغربوا من هذا الدعاء كيف تموت شهيدا هذه المدينة محصنة والبلاد التي في أطرافها كلها مفتوحة. انطلقت شمالا ستجد البلاد مفتوحة على بعد 2000 كيلومتر بعد المدينة كل هذا مفتوح الجزيرة كلها مفتوحة والعراق مفتوحة والشام مفتوحة وكذا مصر مفتوحة واليمن هنا مفتوحة وكذا البحرين وكل الدنيا ما في كل ما حول المدينة مؤمن كيف يموت شهيدا هو. ثم إنه ممنوع من الغزوات لأن الصحابة قالوا له لا أنت تبقى هنا ونحن نغزو لأن أنت كحبل العقد الإمام حبل العقد وأنت فئة كل مسلم فبقي في المدينة وكان هم يخرجون القتال فكيف يموت شهيدا كان من العجائب أنه دعا أن يموت شهيد، فتحققت له الشهادة، وكمن له أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد، في قبلة المسجد في الفجر، قال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، قتلني الكلب. كبر صلاة الفجر وضربه الكلب أبو لؤلؤة المجوسي الذي يحبه الشيعة ويعظمونه، وقبره هناك مزار سياح. طعنه طعنات، طعنه في كتفه وطعنه في صدره بالخنجر المسموم، الخنجر المسموم. ومات عمر رضي الله عنه بعد أن ترك الخلافة في 6، أوصى أن تكون الخلافة في 6 فقط. هؤلاء يختارون هم 6 من بينهم من يتولى الخلافة من بعده. ومات رضي الله عنه أرضاه، وهو كما ذكرت لك إمام أول إمام شهيد. الإمام مش حسن البنا، حسن البنا لا إمام ولا شهيد، ده ضال مضل، عاش ضالا ومات ضالا، وعاش ومات فتيسا مقتولا. لا هو إمام ولا هو شهيد، إمام ضلالة نعم، إمام بدعة نعم. فالإمام الشهيد هو عمر بن الخطاب. والسيد قطب ليس إماما ولا شهيد أيضا، لا عمره كان إمام ولا شهيد، هذا مقتول وبل يكاد يكون منتحرا. طيب، فأول إمام شهيد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ابنته حفصة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر لما تزوجت ابنته عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفصة من أقرب الناس إلى عائشة رضي الله عنها، وحفصة صوامة قوامة. كما أنه تزوج أيضا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. ومات عمر بن الخطاب، والستة اجتمعوا فأخرج واحد منهم نفسه من الخلافة، فصار من حقه أن يختار، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أخرج نفسه وقال كل واحد يتنازل للآخر، وبقي المسألة ما بين علي وعثمان رضي الله عنهم. وكان عبد الرحمن بن عوف هو المنوط بالاختيار، ففي النهاية اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتولى قيادة البلاد. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تولى قيادة البلاد كان كبيرا في سنه رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان قد قارب 70، وظل في الحكم إلى أن صار عمره 81 عاما، لأنه بقي في الحكم 13 عاما بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعثمان بن عفان أكثر الصحابة حياء، هو حيي ويستحيى منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد لنا أنه كان يستحيي من أحد إلا من عثمان. وفي البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ووضع رجليه في بئر وكشف ركبتيه، والركبة ليست عورة، كشف ركبتيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، ثم دخل عمر رضي الله عنه، ولما دخل عثمان رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، فقيل له قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وعثمان رضي الله عنه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وأحد، فأما في بدر فلم يكن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من الغزو، بل كان يظن أنه خارج للحصول على القافلة، وهذا لا يلزمه. وقيل أنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى جوارها. وأما في أحد فقد فر فعلا في أحد، ممن فر من ضمن الصحابة الذين فروا في أول المعركة، ولكن الله شهد له في القرآن بأنه قد غفر له: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فغفر الله له. أما بقية المشاهد فشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نعم الرجل المنفق، ولا يعلم أكثر منه إنفاقا في الإسلام أبدا. وهو الذي اشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين، كان المسلمون في المدينة لا يجدون الماء، وإنما يشترونه من رجل يهودي عنده بئر تسمى بئر رومة، فكان اليهودي يجحف عليهم في السعر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري جزءا منها أحد، فعرض عثمان على اليهودي أن يشتري نصف البئر، على أن يشرب منه يوما، يعني يكون له يوم ويكون لليهود يوم. فكان المسلمون جميعا يشربون في اليوم الذي يخص عثمان رضي الله عنه. فجاء اليهودي فطلب منه أن يشتري النصف الآخر فاشتراه وأجزل له فيه العطاء، وسقي المسلمون منه طوال عمرهم، ولم يمنع منه عثمان إلا الخوارج حين منعوه من هذا الماء الذي هو اشتراه وجهز جيش العسرة، وهذا أمر عجيب جدا، لأنه جهز 1000 بعير وخيل بأحلاسها وأقتابها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصب الذهب في حجره صبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الذهب الذي يصبه عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. فكان من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. عثمان من رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له في البخاري بأنه من أهل الجنة، بل هو من سادات أهل الجنة، وشهد أنه سيموت شهيدا مظلوما، سيموت شهيدا مظلوما في عام 35 للهجرة. من عندك النبي صلى الله عليه وسلم مات في عام 11 للهجرة، ومات الصديق في عام 13 للهجرة، ومات عمر في عام 23 للهجرة، ومات عثمان في عام 35 للهجرة. حكم 13 سنة، أبو بكر 2 وعمر 10 وعثمان 13 عاما، وقتل شهيدا في عام 35 للهجرة. جاء الخوارج من مصر، المنافقون من مصر ومن البصرة ومن الكوفة، وتآمروا عليه وذبحوه من الوريد إلى الوريد، وقتلوا غلاميه وألقوا بهما إلى الكلاب. وعثمان قتل وسال دمه ودفن ليلا رضي الله عنه وأرضاه، وضربت زوجته وقطعت أصابعها. وبسبب عثمان رضي الله عنه كانت الفتنة، وسل السيف على المسلمين، ولن ينقطع السيف إلى يوم القيامة بسببه، يعني بسبب ما حدث. أما هو فهو بريء شهيد عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، والشيعة يمقتونه ويسمونه نعفل. ثم بعد عثمان رضي الله عنه، نعفل هذه معناها المشوه أو الدميم، دميم الخلق والخلق. بعد أن مات عثمان بن عفان رضي عنه مقتولا شهيدا رضي الله عنه، الخوارج استولوا على الحكم بالقوة، وأتوا بعلي بن أبي طالب رضي عنه وكان قد فر منهم، فأتوا به من المستنقعات وولوه الخلافة، وتتابع المسلمون على بيعته. وأزمع علي بن أبي طالب أن يقتص من هؤلاء، لكن حين يتمكن من ذلك، ولم يفطن إلى ذلك من عارضوا علي رضي الله عنه، لم يتفطنوا إلى هذا، وهم معاوية رضي الله عنه من معه، وكان معاوية معه 70 من الصحابة، تأثروا بقميص عثمان. لكن هل هؤلاء 70 شاركوا معاوية رضي الله عنه في القتال؟ لا أظن ذلك، فإن الفتنة التي وقعت والمقتلة التي حدثت، كان عدد الصحابة أيام خلافة علي بن أبي طالب 10,000 صحابي، لم يشارك منهم في الفتنة إلا 30 فقط، و9,970 صحابيا لم يشاركوا في هذه الفتنة، بل أخذوا جانب الحياد، تجنبوا ذلك، وهو الموقف الصحيح. فنحن عندنا إن قيل من الذي على حق، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم معاوية رضي الله عنه أم الذين اعتزلوا الفتنة؟ الحقيقة إن القول أن الصحيح مع من اعتزل، مع من اعتزل الفتنة. وأما الطائفتان الأخريان فهما طائفتان مغفور لهم، ونحن نحبهما جميعا ونترحم عليهما ونسكت عما شجر بينهما، نسكت عن شيء يسيء ونتكلم فيما ينفع. يعني معنى السكوت عن الفتنة أن تسكت عن الكلام الذي يؤدي إلى الطعن في أي أحد منهما، أما الكلام الذي لا يؤدي إلى الطعن ويؤدي إلى الإنصاف ويجلب المحبة وينصر الصحابة فتكلم به، لا بأس بذلك. وإذا لما تكلم صاحب العواصم القواسم الناس امتدحوا كلامه وفرحوا به، فلا بأس أن تتكلم الفتنة بشرط أن تتكلم بالإنصاف وبما يؤدي إلى حب الصحابة رضوان الله عليهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بطل المسلمين وأشجع المسلمين جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وعلي في المتواتر هو أشجع الناس، أشجع الصحابة أجمعين، وهو نفسه الشجاع الأشجع كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس أو اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شجاعة من علي. وعلي بن طالب جرح جروحا كثيرة جدا، ولكن لم يجرح من ظهره أبدا، لأنه لم يولي دبره أبدا، وقيل هو الوحيد الذي لم يولي دبره يوم حنين، فلم يفر من معركة قد. أشجع الناس وصاحب البطولات الفائقة في بدر وأحد وكل المواقع له، وهو لم يترك موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يترك غزوة تبوك خيبر، كاد أن يترك غزوة خيبر بسبب مرض في عينيه، ولكن الله من عليه فاستقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به يشتكي عينيه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا كأن لم يكن بهما وجع قط، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وهذا دليل على أن عليا يحبه الله ورسوله، وهو علي يحب الله ورسوله، وهذه شهادة لم يعني يشهد بها صراحة لأحد، مع أن أبا بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعمر رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك عثمان وغيره، ولكن هذه شهادة صريحة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبانه، وأن الله يفتح على يديه، ففتحت خيبر على يدي علي بن أبي طالب. المواقع كلها شهدها، البطولات كلها أنجزها، هذا البطل المغوار الشجاع الذي أبلى بلاء في كل موقعة، يوم يتولى حكم المسلمين 5 سنوات لا يقاتل كافرا قط، ولا تحدث ولا غزوة ولا فتوحات ولا جهاد ولا شيء، لأن الفتن هكذا تفعل. فالفتن والمشاكل حدثت في 5 سنين التي تولى فيها الحكم، وتولى من 35 إلى 40 رضي الله عنه وأرضاه، من 35 إلى عام 40. هذه 5 سنوات قضاها في قتال الخوارج والطائفة الأخرى من المسلمين، مشاكل كثيرة جدا قضاها، ثم قتل في رمضان في عام 40 للهجرة، تجرأ لما قتل هو الخوارج، قتل 10,000 من الخوارج، وبقي من الخوارج 10 أفراد هربوا إلى الجبال، وكان منهم عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي رضي الله عنه في صلاة الفجر، وكان علي رضي الله عنه يخرج إلى صلاة الفجر وينادي الناس بالصلاة، وفي المسجد هجم عليه عبد الرحمن بن ملجم وقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت وقد سال الدم من ها هنا إلى ها هنا؟ وقال: أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل علي رضي الله عنه. فقتل علي رضي الله عنه ومات إماما شهيدا، الإمام الشهيد مات إماما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه بعد بلاء عظيم جدا. قال: ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، عليهم هنا يعني على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بأس بأن يقال عليهم السلام. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. والخلافة الراشدة 30 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم مات في منتصف عام 11، ومات علي رضي الله عنه وبقي من الخلافة الراشدة 30 عاما، بقي من 6 أشهر تولها الحسن ابن علي رضي الله عنه، ثم تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة الراشدة إلى الملك العاض إلى الملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية أحسن ملك في المسلمين. وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال: وأن العشرة، وهذه الجملة مشكلة، يقول: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله، أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهذه جملة غير تامة، هذه جملة غير تامة، قرأها كده، وأن العشرة وبعيه ما لهم. إذا ونشهد على ما شاء، ليس عندي هذا، ليس عندي هذا. فإذا وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، فلا بد أن يضاف هنا شيء، جملة ولا شيء، ونشهد على ما شهد به رسول الله. النسخة اللي معاكم ليس فيها ونشهد، صح؟ ولا النسخة التي معي. فأنت عندك كلمة بالجنة وشهد لهم بالجنة، أضف إليها ونشهد. حد يديني قلم، أعطوني قلما حتى تستقيم الجملة. نعم، يبقى لابد أن نزيدها إحنا هنا، إحنا مش ليس عندنا في المتن هذا. ونشهد على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. فإحنا طب العشرة، هو لم يذكر العشرة، لم يذكر العشرة، وذكر أربعة اللي هم الخلفاء الراشدون المهديون. إذن يتبقى ستة مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي. هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك العشرة كلهم ولا لا؟ أجيبه نعم. فباقي ستة، والستة لا نقبل من طالب علم أنه لا يحفظ هؤلاء الست. قول يا عم عبد الله. وشاهد لهم بالجنة على ما شهد، غير استقامة في الاستقامة. وشهد لهم بالجنة على ما شهد به، وشهد لهم بالجنة على ما شهد به. يا سيدي انا عارف، هو ان تقول الرسول شهد لهم بالجنة على ما شهد به، شهد على ما شهد، ينفع ده؟ فين نحن نؤمن؟ فين يعني دي؟ فين انت بتخضع بتخترع؟ فين الكلام مستقيم ازاي؟ نعم، يعني اذا ونشهد لازم نضيف. فين 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 النون؟ يعني نغير المثل، ما نقول وشاهد لهم بالجنة على ما نشهد، ونشهد لازم نحول شهد إلى نشهد. إذا نحول شهد إلى نشهد، يعني لابد أن نغير في المتن شيئا. أيوة، لابد أن نغير في المتن شيئا. فإما نغير نقول وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنة. نعم، إذا ونشهد بحلة الإشكال، لكن مش انت اللي بتقوله. طيب العشرة، من العشرة؟ فين الستة الباقون؟ هم الأذربيجان تعرف الستة؟ قل. سعد وسعيد، طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. سعد وسعيد، سعد يعني سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص، واحد هو سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك، هو هو. وسعيد يعني سعيد بن زيد، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله شهيد، والزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، هم هؤلاء الستة. يبقى الستة تقول الخلفاء الأربعة، ثم تقول سعد وسعيد، طلحة والزبير، عبد الرحمن وأبو عبيدة. صعبة؟ صعبة ولا سهلة؟ طيب سامح، قل لي سعد من؟ سعيد، سعيد بن زيد، طلحة، لا طلحة ابن عبيد الله، والزبير، الزبير بن العوام، هم هؤلاء العشرة. نفضل من على من في الستة؟ البعض قال أبو عبيد أفضلهم لأنه أمين الأمة، والبعض قال لا سعد بن أبي وقاص لأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، والبعض قال الزبير بن العوام لأنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم فارس في الإسلام، وقال بعضهم سعيد بن زيد لأنه ابن لأن أبوه موحد حنفي وهو كذلك. فنحن لا نفضل أحدا من مع الستة، ونرى أن الستة يعني متساوون في الفضل، كلهم بدريون. نعم كلهم بدريون طبعا إلا عثمان، ولكن عثمان يعد من البدريين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يعني أنه أناس على أسرتهم وهم شاركوكم في الغزو، ما هو وهو قال لم أكن أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للشوكة، إنما علمت أنه خرج للعير لا للنفير. فالعشر لو بشرون بالجنة نحبهم هم أفضل الخلق، ولكن هناك خلاف، هل العشرة المبشرون بالجنة أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا خلاف لا ينبغي الخوض فيه، ونقول هؤلاء غير هؤلاء، هؤلاء من أفضل من جهة وهؤلاء أفضل من جهة. فأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل من جهة أنهم لا شك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والله جل قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فلو النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة، وهو في الوسيلة طبعا، الوسيلة عارفينها اللي هي مكانة ومنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في الوسيلة فزوجته معه، زوجته جميعا معه، وخديجة سيد نساء العالمين. فهل نفضل خديجة مثلا على عثمان؟ نقول هذه جهة وتلك جهة أخرى، لا ينبغي الدخول في هذه المسائل. نقول هن فضليات من النساء، وهؤلاء أفاضل الرجال، هؤلاء أفاضل الرجال. فأفاضل الرجال العشرة، أفضل الصحابة هم العشرة، يليهم أهل بدر وهم العشرة منهم إن شاء الله بوفيهم عثمان، يليهم أصحاب بيعة الرضوان والعشرة منهم كذلك. وبيعة الرضوان هي بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم. هل المهاجرون أفضل من الأنصار أم الأنصار أفضل من المهاجرين؟ تقول المهاجرون بالجملة أفضل من الأنصار بالجملة، لكن أحد المهاجرين بعض أحد الأنصار أفضل من بعض أحد المهاجرين والعكس، لكن المهاجرون بالجملة يكفي أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن منهم الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نترحم عليهم جميعا، ولو قال والتردي لكان أولى، لو قال المؤلف والتردي على جميع أصحاب محمد لكان أولى من الترحم، صح ولا لا؟ لو قال والتردي على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى من قوله والترحم، لأن الغالب أننا نقول الصحابي رضي الله عنه ولا نقول رحمه الله، وإنما نترحم على التابعين بإحسان، ونترحم على العلماء وعلى السلف رحمة الله عليه، ونترحم على جميع المسلمين، على كل مسلم نترحم عليه. فالأولى أن يقول والترضي على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة أفضل الناس وأفضل الخلق، ومعهم شهادات عليا من الله سبحانه وتعالى، زكاهم الله عز وجل، معهم تزكيات من الله، قال أولئكم الراشدون، قال أولئكم الصادقون، قال أولئكم المفلحون، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، قال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة آيات. فربنا عز وجل شهد لهم. ابن القيم يقول هناك 120 آية في القرآن تشهد للصحابة رضوان الله عليهم، ولعله يقصد تشهد صراحة أو ضمنا للصحابة. والله أثنى عليهم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، كلهم من ثبتت له الصحبة ثبتت له الجنة. والصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهذا هو الصحابي، ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني لو رجل آمن ثم كفر ثم رجع للإيمان مرة أخرى فهو صحابي. لو رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلن إيمانه ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع فهو مؤمن فهو صحابي كما قال حافظ ابن حجر. والإجماع أو أغلب العلماء على أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم مفقود من؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. أبو لهب يدخل في الصحابة؟ أو أبو لهب يدخل؟ ما أنا بسألك أبو لهب يدخل في الصحابة؟ طب أبو لهب أفضل من ابن سلول؟ أبو لهب وأبو جهل أفضل من ابن سلول، لأن الكافر أحسن من المنافق. خد بالك أهون من المنافق، الكافر أهون من المنافق، المنافقون في الدرك أسد النار. ما أنا قلت لك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش مؤمنا ومات مؤمنا، هل ابن سلول لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا؟ يبقى ليس صحابي. الصحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، مات قيد. ولا تقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، غلط، لأن من رأى ما قد يفهم منها أن الأعمى ليس بصحاب. يبقى الأعمى اللي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم أو غيره من أهل العمى العمى لا يكون هم صحابة فضل فعلا، هم صحابة فعلا. فلا نقول من رأى، ولكن نقول من التقى أو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة. بس عبد الملك قبلك. يا عبد الملك أنا قلت ومات على ذلك، قد قلت ولا لا؟ مات على الإيمان لازم. نعم لا ما قلت أهل أحد أبدا، لا ما ذكر، هم اللي مذكورون هم أهل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال قال الله اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم من أي ذنب إلا الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله. لا 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 ما هم المهاجرون والأنصار، هم الصحابة كلهم، فلا يقال مهاجرون والأنصار، هم الصحابة كلهم مهاجرون وأنصار، ما الصحابي يا إما مهاجر يا إما أنصاري، ما فيش غير كده. إنما نقول المهاجرون والأنصار هم الصحابة، تيجي بقى في الصحابة العشرة وبعدين أهل بدر وبعدين أهل بيعة الرضوان. أهل أحد هم فكرة أهل بدر هم أهل أحد. طيب الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة. وصحح ابن حزم بل الألباني حسنه حديث لا يدخل الجنة أحد رآني، يقصد أحد إيه؟ مسلما أو مؤمنا رآني، والصحابة كلهم رأوه. وهنا الرؤية بمعنى اللقاء، الرؤية بمعنى اللقاء. صاحب الشمل هل هو صحابي ولا لا؟ أو هو صحابي يعذب بالشمل ثم يخرج؟ ممكن. فالصحابة كلهم في الجنة، هم أفاضل الناس وأعظم الخلق، ولذا ربنا عز وجل لم يضع قيدا على الصحابة وإنما وضع قيدا على التابعين. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وإذن التابعون فيهم قيد وهو الإحسان، ولذا يخرج الحجاج بن يوسف لأنه ليس من التابعين بإحسان على طول. نعم لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد مرائين. أنا قلت الجنة، لا يبقى نكتفي بهذا القدر حتى لا يخرف الشيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. خيره وشره والإيمان بالقدر، وقلنا إننا لا نسلم للأقدار إلا إن كانت الأقدار أقضية، فإنه لا مناص من التسليم بها. يعني قضى الله أن يموت أبوك، لا مناص، لابد أن تسلم. لكن قدر الله أن تمرض، هل تسلم ولا تدعو الله أن يشفيك وتذهب إلى الطبيب للتداوي؟ هكذا. والقدر ذكرنا أن الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأربعة مراتب، هي علم الله الشامل، الكتاب أن الله كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 5000 سنة، الإرادة النافذة لله تبارك وتعالى، خلق أفعال العباد. ونؤمن أيضا بأن العبد لا مجبور على أفعاله ولا مختار لأفعاله، فليس هو مختارا اختيارا كاملا وليس هو مجبرا على فعله. وإن ثبت الإجبار التام سقط عنه السؤال، يعني سقط عنه الحساب. لو واحد مجبر على شيء فربنا لا يحاسبه على ما أجبره عليه. قلت لك الله لا يحاسبك على أنك مصري أو ليبي أو تونسي، لا يمكن، ولا يحاسبك على أنك ذكر، ولا يحاسبك على أن أباك هو فلان وأن عمك هو فلان، لا يمكن يحاسبك على هذا، ولا على أن لونك أسود أو لونك أبيض أو لونك أحمر أو شعرك أصفر، لا يمكن أن يحاسبك الله عز وجل على هذا، ولا يمكن أن يحاسبك أنك عشت في زمن كذا، لا يمكن أن يقول لك الله لماذا لم تعش في عصر التابعين. هل ممكن أن يسألك الله عن هذا؟ أن يسألك الله عن هذا ليه؟ أي نعم. إذن العبد له إرادة ولا لا؟ لو كان العبد ليس له إرادة إذا في هذه الحالة السؤال، فلا يسألك الله عما لا تقدر عليه، ولا يسألك الله عما أجبرت عليه. وفي الوقت نفسه فإن فعلك ليس تاما لك، وإنما فعلك يتم بناء على معطيات وعوامل، هذه المعطيات والعوامل هيئها الله وسخرها، يأتي قرارك بناء على كل هذه الأشياء، ويأتي نتيجة عن إرادتك التي خلقها الله، يأتي نتيجة عن إرادتك التي خلقها الله. والله عز وجل يحاسبك على ما فعلت، رغم أنك كما ذكرت لك كل ما فعلت مبني على أشياء خلقها الله عز وجل، وليس الله بظلام للعبيد، فربنا لا يظلمك أبدا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون. فنحن نسلم بأقضية الله التي لا مرد لها، ولا نسلم بأقدار الله أو بأقضيته التي لها مرد. فلا نسلم بقدر الجوع ولا بقدر العطش ولا بقدر المرض، وإنما نرد هذه الأقدار، نحاول رد هذه الأقدار بأقدار الأكل والتداوي وغير ذلك وغير ذلك. والإيمان بالقدر فيه مسائل عميقة ومسائل غامضة، ولا ينبغي الإنسان أن يزيد فيها، لأن له ساحلا يقف عنده ولا ينبغي أن يجاوزه، لا ينبغي أن يجاوزه، قد زل في مسائل الإيمان بالقدر كبار، فلا ينبغي لنا أن نخوض مع الخائضين، وإنما نقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قول الصحابة رضوان الله عليه. والقول بالإجبار قول باطل جدا، وهذا سائد عند كثير من الناس لا سيما الصوفية، سائد يقول لك محدش له في نفسه حاجة، كله منه له، هو احنا في نفسنا حاجة، ده هو ربنا اللي. هذا كله دروشة، من قال هذا يحتاج إلى أن يفيق، يضرب على قفاه حتى يفيق. فالإنسان ليس مجبرا على شيء، والإنسان أيضا ليس مختارا اختيارا تاما، والأهل الجبر هم أهل الضلال، ومن ساق إلى الجبر إلا ليفعلوا ما شاء من المعاصي ثم من سوءهم وخبثهم، يفعلون ما يشاءون من المعاصي ثم من خبثهم ينسبونها إلى الله، فيزني الإنسان يقول أنا ما زنيت، كل حاجة بيده، لو أراد أني لا أزني ما زنيت، ويسرقون يقول هو لو لم يرد أن أسرق ما سرقت، فيفعلون جميع المعاصي وليس يكتفون بفعل المعاصي بل ينسبونها إليه. ويقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني يرمينا في البحر مقيدين ثم يقول إياك أن تبتل بالماء، وهذا اعتراض على الله عز وجل. ولذا قالوا إن قول الله عز وجل لإبليس عليه لعائن الله ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال أحدهم لو أنا مكانه لقلت أنت منعتني، لقلت أنت منعتني. فهذا طبعا يريدون منه من الشيطان، ولذا هم يبرئون الشيطان ويعتبرونه من أعظم أولياء الله. نعم، ويقولون إن إبليس أطاع الإرادة الكونية لله، لأن الله أراد كونا ألا يسجد إبليس لآدم، فلم يسجد طاعة للإرادة الكونية لله، فيبرئون إبليس وفرعون وهامان وهذه مصيبة. ويرون أن كفر أبي جهل وأبي لهب والمشركين والمجوس واليهود والنصارى كل هذا هم أجبروا عليه فلا ينبغي أن يحاسبوا. ولذا يقتضي مذهبهم إبطال الجهاد وإبطال العبادات وإبطال وجود الجنة والنار خالص، لأن هذا عن مذهبهم الجبر. وأما مذهب الاختيار وهو عكس مذهب الإجبار فهو مذهب مجوسي والعياذ بالله، يرى أن الناس خالقين مع الله، أن الناس خالقون مع الله، وأن كل إنسان هو يخلق فعله، وأن الله لا يعلم شيئا إلا بعد أن يقع. من الغريب أني شرحت أمس هذا الكلام ثم خرج واحد سألني قال أنت تقول إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات فقط، قلت أعوذ بالله. أنا أقول لك شيخ الملاحدة ابن سينا يقول إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وهذا قول الملاحدة. تقول أنا قلته؟ سبحان الله، أنا أقول هذا قول الملاحدة، قول الكفار والعياذ بالله. فأنت كلما زدت تفكيرا بعيدا عن الأطر بعيدا عن الحواجز التي وضعها الشرع ضللت. فممكن تقعد تفكر تقول أنا مجبر ولا مختار، أنا مجبر ولا مختار، أنا اخترت أفعل هذا، ما اختيار هذا تم بإرادتي وإرادتي خلقها الله، وتم بسبب عوامل الوراثة، عوامل الوراثة خلقها الله، وتم بسبب الجينات، والجينات خلقها الله، وتم بذكائي وذكائي خلقها الله، إذن أنا مجبر. هذا معناه الخوض في الغرق، الخوض في الغرق والعياذ بالله. فقف عند الساحل، الساحل أن تقف عند الإيمان بالأربعة التي ذكرنا، مراتب الأربعة التي ذكرنا، أن الله يعلم كل شيء سبحانه عز وجل، الممكن والمستحيل يعلمه الله، والماضي والحاضر والمستقبل يعلمه الله، والعدم يعلمه الله، العدم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب كل شيء في إمام مبين، وأن الله له إرادة نافذة لا يمكن الخروج عن هذه الإرادة أبدا، وهي المشيئة، مشيئة الله لا يمكن خروج أحد أبدا عنها، لا كافر ولا مؤمن ولا جبل ولا سماء ولا أرض ولا بحر ولا نحلة ولا نملة ولا شيء، مشيئة الله النافذة لا يخرج عليها أحد أبدا. وأما إرادة الله الشرعية فهي إما أن يطيعها الناس أو لا يطيعونها. إرادة الشرعية كأن يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذه يسع الناس أن يخرجوا عنها فيعذبون، ويسع الناس أن يطيعوها فيفوزوا. والعباد مخلوقون وإرادتهم مخلوقة، والله له إرادة فوق إرادة العبد لا تنفيها. ولذا قال الله وما تشاءون فأثبت المشيئة لنا، إلا أن يشاء الله فأثبت المشيئة لله، فأثبت المشيئتين واحدة فوق الأخرى دون أن تلغيها، دون أن تلغيها، فأنت لك مشيئة ليست ملغاة، ليست ملغاة. وكلما أجبرت على شيء سقط الحساب عليك، سقط العذاب عنك. هذا موجز الإيمان بالقدر. حد له كلام في الإيمان بالقدر؟ نعم. من زمان خلصت من زمان، خلص الحكاية. ما هو ما يعرف. انت هل تعلم ان انت ربنا كاتب لك، هل تعلم ان ربنا كتب لك انك ستضل غدا او ستصلح غدا؟ هل تعلم؟ طيب فانت ما لا تعلم وبالتالي تعمل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه لما خلق الله آدم عليه السلام، وأخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، خرج البشر كله من ظهر آدم عليه السلام، كل الناس يعني، خرج أبوك وجدك وجد جد جد جدك، وخرج ابنك وحفيدك وحفيد حفيد حفيدك، خرج كل البشر. ولما أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام جعل لهم عقولا وأسماعا وأبصارا، وكلمهم ربنا سبحانه وتعالى مباشرة، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فلا تعبدوا غيري، فعاهدوه على ذلك، فأرجعهم إلى ظهر أبيهم آدم حتى يولدوا، وحين يولدون ويكبرون منهم من يفي بالميثاق ومنهم من يخون الميثاق. قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فربنا لما أخرج الذرية قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله، وربنا له يد يمين ويد شمال وكلتا يدي ربي يمين، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. من القضية خالصة من ملايين ملايين السنين خالصة، اللي في الجنة معروف واللي في النار معروف. المعروف عند من؟ معروف عندك؟ معروف عندي؟ طيب، فقال رجل يعني طالما كده بقى ففيما العمل؟ ما العملية طالما متحددة من الأول، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ممكن تكون ميسر لأهل الإيمان فتعمل بعمل أهل الإيمان فتدخل الجنة، والعياذ بالله غيرك يكون ميسر لعمل أهل الشقاء فيعمل بعمل أهل الشقاء كأبي جهل ويدخل النار. فإحنا لا نعلم، وطالما لا نعمل ليس أمامنا إلا العمل، وليس أمامنا إلا السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. هي دي القضية. أيوة عبد الله، واضح شوية؟ ماشي. أي امبارح أنا فصلت القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، زي الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن إن اجتمع معا فيكون القضاء ما لا يرد، كقضاء بأن يموت فلان أو أن يكون يوم القيامة هو اليوم الفلاني، أو بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، أو بأن يهلك قوم عاد، أو بأن يهلك قوم ثمود، أو بأن تهزم أمريكا مثلا. هذه قضاءات لا رد لها. أما الأقدار فيقضي عليك، يقدر لك أن تمرض، أن تجوع، أن تشعر بالحر، تشعر بالبرد مثلا، فربنا قضى عليك قدرا أن تشعر بأن يكون الجو حار، أنت تحاول دفع هذا القدر، تجيب مروحة، تجيب تكييف، تطلع البحر، تقلع هدومك. ده اسمه رد قدر بقدر، ده اسمه رد قدر بقدر، صحيح ولا لا؟ قدر البرد، تشعر بالبرد فتجيب دفاية، تجيب أغطية وتلف نفسك، تخلي حد يضربك. المهم ان انت تحاول ان ترد القدر بالقدر. مرض تذهب الى الطبيب، تبحث عن دواء، تشرب عسل، هذا اسمه رد القدر بالقدر. ومن رد الاقدار الدعاء، اما الاقضية فلا رد لها. يعني هل يصح كده انت عبد الله ان تقول اللهم لا تمت ابي الشيخ احمد خليف؟ هل يصح هذا؟ عارف ليه؟ ليه؟ لانه قضاء. لكن ان قلت اللهم ارزق ابي الصحة، اللهم اذهب مرض ابي، هيجوز؟ لماذا؟ انت الجواب. الشيء الماضي أي الذي مضى هو قضاء، خلاص قضي. نعم قضي، خلاص قضي وانتهى، هذا قضي وانتهى، لا يمكن رجوع الزمن الى الوراء. قضي وانتهى، قضي ان ابا جهل يكفر، وقضي ان ابا لهب يكفر، وقضي ان ابا بكر يؤمن ويقود وينتصر رضي الله عنه. كن السبب. نعم، يعني ربنا عز وجل ركب في النفس هديناه النجدين. نعم، ركب في النفس الميل إلى الخير والميل إلى الشر، وكلنا كده. إن قلت أنت لا أنا لا أميل إلى الخير، أقول لك لا، لا يمكن، لأنك لست الذي لا يميل إلا إلى الخير هو الملك، فقط الملك بس. لكن إن كنت إنسيا أو جنيا فلا بد أن يكون عندك الميل إلى الخير والميل إلى الشر. فأحيانا تسورك نفسك أن تفعل الشرور، أن تنظر إلى امرأة، أن تسرق مالا، أن تكذب، أن تغتاب، أن تعتدي، أن تهاون في الصلاة، أن تتهاون في شيء، ونفسك تقودك إلى أن تسرع وتحفظ وتقرأ، وأحيانا أرائي أو لا أرائي. هذه كلها هديناه النجدين، ألهمها الفجور الاتجاه إلى الفجور، وألهمها الفجور الاتجاه إلى التقوى. ولذا الإنسان يخطئ، يخطئ لماذا؟ لأن ألهمه فجوره، ويتوب لماذا؟ لأنه ألهم تقواه. الله عز وجل ألهم النفس فجورها وتقواه. فهي النفس نفس ماعز مثلا ارتكبت الزنا، ونفس غيره ارتكبت الزنا، هذا من الفجور، ثم تاب إلى الله، هذا من التقى، هذا من التقى. الذي وجهه إلى الفجور ما ركب في نفسه من ميل إلى الفجور، والذي ساقه إلى التوبة ما ركب في نفسه من سوق إلى التقوى، من التقوى التي ركبها الله فيه. فالإنسان عنده إرادة تميل إلى الخير وتميل إلى الشر، والجن كذلك. أما الملك إرادته تتجه فقط إلى الخيرات. فلا يجوز ما فات هذا قضاء خلاص، كل ما مضى هو قضاء، فلا يمكن رد القضاء أبدا، استحالة، خلاص ما مضى إلى اللحظة الماضية انتهى، هذا قضي وكان. أسئلة تانية في القدر؟ كل عمالقة وجهابزة وفطاحلة في القدر. طيب، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. خير هذه الأمة بعد نبيها، النبي طبعا مقامه عظيم جدا، ولكن يلي النبيين الصديقون، بعد الأنبياء الصديقون، وأبو بكر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة. ولا ينفي هذا أن يكون عمر صديقا رضي الله عنه، ولا أن عثمان رضي الله عنه صديق، لا لا ينفي، ولكن أبو بكر تفوق في مقام الصديقية. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا فإن عمر رضي الله عنه شهيد، فعمر شهيد، وعمر سيد شهداء الإسلام على الحقيقة، لأنه أعظم من حمزة رضي الله عنه، ولأنه أعظم من كل شهيد في هذه الأمة مات أو سيموت شهيدا إلى يوم القيامة، لأن عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد الصديق، وهو أول إمام شهيد. فإذا قلت الإمام الشهيد هو عمر رضي الله عنه، هذا الإمام الشهيد، أول واحد يجوز أن يطلق عليه الإمام الشهيد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه إمام بمعنى حاكم، ولأنه شهيد بأنه مات شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين اهتز جبل أحد، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان أبو بكر، عمر وعثمان رضي الله عنهم. وقيل في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والطلحة والزبير، فلما اهتز جبل أحد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومن المعلوم أن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير شهداء، فأول إمام شهيد في الدنيا هو في الإسلام، يعني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثاني إمام شهيد هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثالث إمام شهيد هو علي بن أبي طالب. كل واحد من دول إمام وشهيد، كل واحد من هؤلاء إمام وشهيد. أما الحسن بن علي رضي الله عنه فهو إمام وليس شهيدا، وأما الحسين فهو شهيد وليس إماما، لأن الإمام هو الحاكم الخليفة. ويجوز أن يقال إن عبد الله بن الزبير إمام شهيد، لأنه كان خليفة حين قتل شهيدا وضربوه وصلبوه وضربوا الكعبة بالمجلق. لكن أول إمام شهيد في العالم الإسلامي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأفضل إذن مقام النبوة هذا مقام عظيم خاص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة يعني، وإن كان سيدخل إلى هذه الأمة نبي عظيم من أولي العزم الرسل وهو عيسى عليه السلام، ولكن هذا دخول طارئ محدد مؤقت علامة من علامات الساعة، إنما هو نبي الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تركنا مقام النبوة يليه مقام الصديقية، وهذا فيه أبو بكر رضي الله عنه، ثم مقام الشهادة فعندنا عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ويدخل طلحة والزبير كذلك لأنهم شهداء شهيدان، وحمزة شهيد. قال: أفضل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله كثيرة ومنتشرة ومستفيضة في كل كتب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. هو صديق الأمة، هو أول من أسلم من الرجال، وهو سيد، هو وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهول جمع كهل، ما الكهل؟ الكهل ما جاوز 30، وقيل من جاوز 40، وأما من بعد ذلك فيسمى شيخ. فهما سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا هو يعني صديق الأمة، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الصحابة اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، ولو كان متخذا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه. ما هو احنا كلنا داخلين كهول وشباب ثم نصير كلنا شبابا، لكن في الأصل أن سيدة كهول أهل الجنة هو أبو بكر وعمر، كل الناس في سن واحدة، بس في بداية الدخول، في بداية الدخول كل يدخل على حاله التي مات عليها. يعني الشهداء يدخلون إلى الجنة، جروحهم موجودة تسعب دما، الريح ريح الدم واللون لون المسك، لكن بعد ما يستقر في الجنة، آسف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لما يستقر في الجنة يظل ينزل دم ولا خلاص؟ خلاص طبعا، مش كده؟ خلاص. ولما يأتي مصعب بن عمير رضي الله عنه وزراعه مقطوعان، ويأتي جعفر رضي الله عنه وزراعه مقطوعان، هل يظلان مقطوعين؟ خلاص. لكن في بداية الدخول الرجل الذي وقصته ناقته، تعرفونه في البخاري، رجل وقصته ناقته، يعني وقصته ناقته، أوقعته الناقة فمات، كسرت رقبته فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، يقول لبيك، هيفضل طول الجنة لبيك، هيفضل بعد حتى بعد ما يدخل ويستقر في الجنة يقول لبيك اللهم لبيك، هذا في أول الدخول. ففي أول الدخول يدخل الناس على أحوالهم، ثم بعد الدخول يستقر الناس على ما يريد الله عز وجل عليهم ولهم من أجمل الصور وأجمل الهيئات وأجمل الصفات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد المذكور في القرآن بقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فصاحبه هو أبو بكر، والاثنين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وأبو بكر الصديق هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته عائشة رضي الله عنها. هذا الصديق العظيم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيبه في الصلاة بالمؤمنين، فكانت هذه إشارة إلى خلافته، وهو أفقه الناس وأعلم الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حسم به الخلاف رضي الله عنه وجدد به الدين، وذلك لأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت معضلات لم يحل هذه المعضلات إلا الصديق رضي الله عنه بأمر الله. المعضلة الأولى أن الناس احتاروا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يقبل أن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فاختلفوا في ذلك وكادت تسل السيوف. فجاء الصديق رضي الله عنه وكان عند بنت خارجة زوجته الثانية في عوالي المدينة، فجاء على بغلته رضي الله عنه، فدخل والناس يتكلمون فلم يكلم أحدا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ميت، فكشف عن وجهه، وتعلمنا منه أن يجوز كشف وجه الميت، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه في جواز تقبيل وجه الميت، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، فأما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ليحل أول مشكلة، خلافات الناس مع بعضهم، وعمر يمسك سيفة ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فقام الصديق رضي الله عنه فقال، وكان مما قال، أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسكنت أول فتنة. فتنة الثانية أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلها الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش نفسه، حملوا فراشه، فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مسنية، أربعة حملوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفر الناس في نفس المكان، ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غسله علي رضي الله عنه وأسامة والفضل. فحل المشكلة الثانية وهي مشكلة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المشكلة الثالثة وهي قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم اختيار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا اختلف الصحابة وانشقوا، وقال الأنصار منا أمير الإمارة فينا، وقال المهاجرون الإمارة فينا، وقال الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير، فاختلفوا اختلافا شديدا. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة حل الإشكال، قال لهم يا معشر الأنصار إن الله عز وجل سماكم المؤمنين المفلحين، لأن الله جل قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني أنتم يا معشر الأنصار المفلحون. وسمانا الصادقين، لأن الله جل قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن أنتم المفلحون، سماكم الله المفلحون وسمانا الله الصادقين، لابد أن تكونوا أنتم معنا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أنتم تبع لنا، يبقى ما فيش إمارة فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ونحن قريش، فخذ خلص مشكلة التنازع على الخلافة. لما قال هذا أذعن الأنصار وأذعن المهاجرون، فقال عمر رضي الله عنه أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه خليفة المسلمين، حل الإشكال. إشكال الثالث وهو أبشع، أن الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صاروا كالمعزة المطيرة في ليلة مطيرة، ارتد من ارتد، وامتنع عن الزكاة من امتنع، وترك الدين من ترك، وادعى النبوة من ادعى، وترك الناس الصلاة، فلم تعد تقام الصلاة إلا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ومسجد في البحرين وخلاص، وباقي المساجد المفتوحة الضخمة كله ترك الصلاة. والذين يؤدون الزكاة قالوا إن الزكاة كانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني صلاتك أنت سكن لهم، فأبو بكر ليس صلاته سكن لنا فلن نعطيه الزكاة. بأي حق نعطي الزكاة لأبي بكر؟ هل صلاة أبي بكر سكن لنا؟ لا، ما نعطيه الزكاة. فهنا أبو بكر الصديق حل الإشكال، قال لابد من قتال المرتدين ومانعي الزكاة ومدعي النبوة، كله نشن حربا شاملة على كل، وكمان نحارب الروم يلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا لحرب الروم وعقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهم. قالوا طيب تريد أن تقاتل مانع الزكاة، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وظل يشاورهم ويشاورون حتى انشرحت صدورهم لما أراده الصديق رضي الله عنه. طيب أنت تريد أن تقاتل مانع الزكاة والمرتدين ومدعي النبوة، إذن أبقي الجيش تقاتلهم بماذا؟ ما هو الجيش أهو، خلي الجيش لكي نقاتل به. قال لا، هذا الجيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الروم، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الجيش، فلما انطلق الجيش خاف المرتدون ومدعوا النبوة ومنعوا الزكاة، قالوا إذا كان سيحارب الروم هيغلب في حربنا احنا؟ لا، فخافوا. وانطلق الجيش وأدى المهمة ورجع بلا قتال، ولكن نصر الله به وفر الروم وقاتل المرتدين حتى أرجعهم، وقاتل منيع الزكاة حتى دفعوها، وقاتل مدعي النبوة حتى قتل مسيلمة الكذاب، وقتل الأسود العنسي. فنصر من الله مبين لأبي بكر، ولولا أبو بكر طبعا، لولا الله سبحانه جل وعلا وتوفيق الله لأبي بكر لضاع الدين. فهذا الصديق رضي الله تبارك وتعالى تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي بالمسلمين باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقالت عائشة رضي الله عنها تخاف قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى بالناس بكى، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام؟ علمت أن الصديق سيصلي بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فلم تكن تريد هذا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني أنتن صواحب المكر والكيد، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر يصلي بالناس حتى حين يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الناس، كان الصديق هو الذي يصلي إماما بالناس، فاختاره الله عز وجل فكان الخليفة. حكم سنتين إلا قليلا، وفي تلكما السنتين وطد أركان الدولة، ولم يزد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وكان يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استقر الأمر له رضي الله عنه، ثم مات رضي ورضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجحت كفة أبي بكر، وهذا قول عمر رضي الله عنه. وبعض الناس ممن يبالغون في حب علي رضي الله عنه فيهم تشيع، وفرق بين الشيعة والتشيع. التشيع زيادة في حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشيعة اتباع علي بن أبي طالب وذريته وتكفير باقي المسلمين، فرق كبير جدا. فممن فيهم زيادة في حب علي رضي الله عنه بعضهم ظنوا أنه قد يكون مثل أبي بكر، أو قد يكون أفضل من أبي بكر، وعند الزيدية أفضل من أبي بكر، وهم ضلال. فقال علي رضي الله عنه في البخاري: ليلة واحدة من أبي بكر خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهله. وقال: أبو بكر رضي الله عنه أفضل من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فكان يظهر إيمانه. والكفار لما كانوا يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطلق للدفاع عنه إلا أبو بكر رضي الله عنه، والباقي يخافون أن يتحركوا، الباقي يخافون، أما أبو بكر فكان يندفع. خنق الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة خنقا شديدا، فاندفع إليهم أبو بكر رضي الله عنه يقاتلهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نفس قولة مؤمن آل فرعون، لكن الثاني قالها وهو يكتم إيمانه، هذا قالها وهو يظهر إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهجم الكفار عليه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلوا يضربون أبا بكر رضي الله عنه حتى ذهبت غدائره الأربع. كان عنده أربع ضفائر، راح ذهبت غدائره الأربع. وألقي به، وجاء ناس فحملوه في ملاءة في ثوب يعني، ولا يشكون في موته. علقة ضرب ضربا شديدا جدا مبرحا رضي الله عنه، حملوه إلى أمه وهم لا يشكون في موته، ولكنه أول ما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بلا جدال. واسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان، هو اسمه الحقيقي ذلك، وليس اسمه أبو بكر، بل أبو بكر هذه كنية له، وليس اسمه عتيق، بل هذا اسمه اشتهر به، أما اسمه الحقيقي فهو عبد الله بن عمرو بن عثمان. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أبي بكر وعمر وعثمان، على كل الصحابة، على كل الخلق. طبعا الزيدية يخالفون للسنة في كثير، لكن هم مبتدعة ضلال وليسوا بكفار، ولا يجوز أن يقول عنهم أحد إنهم كفار. هم يكرهون كل من قاتل علي رضي الله عنه، ولكن لا يكفرون عائشة ولا طلحة ولا الزبير، يكرهونهم لأنهم قاتلوا عليا، لكن لا يكفرونه، إنما يكفرون معاوية وعمرا رضي الله عنه. والزيدي يكره معاوية رضي الله عنه كرها شديدا، وإذا سقط الكوب من يد الزيدي قال لعنة الله على معاوية. فهم يرون بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني يقولون أبو بكر هو الخليفة ولكنه أقل فضلا من علي، لأنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفضل. في الحقيقة أن فعلا يجوز إمامة المفضول مع يجوز مش يستحب، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فقد تولى معاوية رضي الله عنه الحكم وابن عمر أفضل منه، فما في إشكال أن يتولى وتولى الخلافة مروان وعبد الملك بن مروان في حضور الصحابة، ولا شك أن أي صحابي أي صحابي أفضل من عبد الملك بن مروان، ولا لا؟ ليه؟ لماذا أي صحابي أفضل من عبد الملك بن مروان؟ لأن مقام الصحبة أفضل من مقام التابعية. فالزيدية يلعنون معاوية وعمرا ويقدمون عليا على كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إلى جانب بعض البدع في الصلاة، وأنهم يعني لا يعني لابد الإنسان يسدل يديه ولا يرفع يديه يضعهم على صدره، ولا يقولون آمين بصوت مرتفع، وإنما تقال سرا ومن قالها جهرا عندهم فهو مبتدع، ويصرون على في الأذان على الصلاة حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، يقولون حي على خير العمل، فعندهم بدع كثيرة. لا يجوز تكفير الزيدية ولا يقبل تكفير الزيدية أبدا. كانوا زيدية وتاب الله عليهم، الشوكاني والصنعاني تاب الله عليهم. قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أهل الكفر، وهو من بني عدي، وهو أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 14 عاما، وأصغر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه باثني عشر عاما. لما أسلم عمر بن الخطاب كان عمره ستة، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان عمر رضي الله عنه عمره 26 عاما، أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر عام. ولذا هو سيموت، أبو بكر سيموت، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر سنة، وقيل باثناشر سنة فقط. ولذا عمر بن الخطاب يموت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر بن الخطاب شاب رضي الله عنه، ومن بني عدي، وبنو عدي من قريش، ولكنهم ليسوا من القبائل القوية في قريش، فإن أكبر قبائل أكبر بطون قريش بنو هاشم، وبنو من أبو جهل من فين؟ من بني مخزوم. المخزومية من أعز قبائل قريش، وإذا كان أبو جهل يمشي يدب على الأرض ويقول أنا أعز من مشى بين لابتيها من بني مخزوم، خالد بن الوليد من بني مخزوم كذلك، الوليد بن المغيرة من بني مخزوم. أما بنو عدي فهم بطن من بطون قريش، ولكنهم ليسوا من أقوى البطون. ولذا بنو عدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمن أن ينزل بدلا من عثمان سفيرا، لأن بني عدي لا يستطيعون أن يؤوه وأن ينصروه إزاء قبائل قريش الأخرى. فنزل عثمان وهم بني أمية، وبني أمية من أقوى وأكبر بطون قريش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عاتيا شديدا جبارا في الجاهلية، وهداه الله عز وجل إلى الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. أما القول المشهورة اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فلا تصح، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الحادثة أنه أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فلا تصح. شرح الله عز وجل صدره للإسلام وأسلم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر المسلمون وصلى المسلمون يعني علنا بعد أن كانوا يصلون سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أو صلوا في دار الأرقم ثم خرجوا ظاهرين لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه حمزة رضي الله عنه. الأرقم ابن أبي الأرقم خدوا بالكم طفل عنده 11 سنة، يعني مفكروش يعني هذه أبطال هؤلاء، طفل عنده 11 سنة ترك بيته ليكون مأوى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا الإسلام نصر بالشباب، وأعظم الشباب أبو بكر وعمر، ما فكرش حاجة يعني. علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون وظهروا بعد أن أسلم، وكان إسلامه عزا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهاجر عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر وحده ولم يكن يخاف، وهاجر علنا وهو ممسك بسيفه رضي الله عنه، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وزيرا لأبي بكر الصديق، وهو الذي اختاره خليفة للمسلمين. من الذي اختار من؟ كل منهم اختار الآخر. فأما في سقيفة بني ساعدة فالحوار الذي أداره أبو بكر قلت لكم عليه، قال عمر رضي الله عنه أبسط يدك أبايعك، فبسط أبو بكر رضي الله عنه يده فبايعه عمر أول من بايع، ثم تتابع المسلمون يبايعون أبا بكر. أما أبو بكر فعلى فراش المرض قال الخليفة بعدي عمر، وهذا يسمى العهد، ومنه ولاية العهد، ولاية العهد جائزة في صور الحكم في الإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تولى الخلافة بعده بعهد من أبي بكر، لا اجتماع مسلمين ولا شيء، ولا تولى الخلافة مباشرة بعد موت الصديق رضي الله عنه، وحكم 10 سنين، هي من أزهى عصور الإسلام، ودك دولة فارس دكا تاما، قضى عليها خالص، شطبها. وأتي إليه بإيوان كسرى وسواري كسرى وتاج كسرى، ولا كسرى بعد عمر رضي الله عنه أبدا. وانطلق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالجيوش وفتح هذه البلاد الفارسية كلها، وفتح العراق، ومعركة القادسية مشهورة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد الذي لم يهزم في موقعة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، عزله حتى لا يعتقد الناس أن النصر سببه خالد، ولكي يستقر في الناس أن النصر من عند الله سبحانه، فعزل خالدا، وخالد في عز يعني شدته وخبرته وقوته وشجاعته، عزله عمر بن الخطاب وولى أبا عبيدة بن الجراح بدلا منه، وأخذ من الروم بلادا كثيرة عظيمة، أعظم ما أخذ منهم القدس، الشام كلها أخذها، ومصر، يعني هو ضم من الفرس العراق، وضم من الروم مصر والشام، وأعز ما في الشام القدس، ودخل القدس وفتحها رضي الله عنه، وتسلم المفاتيح رضي الله عنه وأرضاه. وبقي 10 سنين يحكم البلاد ويفتح الفتوح ويمصر الأمصار، والناس عنه راضون والكل له محبون. ثم كانت المؤامرة، وهي من أعجب ما تكون، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر عمره يبدو أن أصابه المرض، وكان يدعو الله أن يموت شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من العجيب، وكان الصحابة يستغربوا من هذا الدعاء، كيف تموت شهيدا؟ هذه المدينة محصنة، والبلاد التي في أطرافها كلها مفتوحة، انطلقت شمالا ستجد البلاد مفتوحة على بعد 2000 كيلومتر بعد المدينة، كل هذا مفتوح، الجزيرة كلها مفتوحة، والعراق مفتوحة، والشام مفتوحة، وكذا مصر مفتوحة، واليمن هنا مفتوحة، وكذا البحرين، وكل الدنيا ما في، كل ما حول المدينة مؤمن، كيف يموت شهيدا هو؟ ثم إنه ممنوع من الغزوات، لأن الصحابة قالوا له لا، أنت تبقى هنا ونحن نغزو، لأن أنت كحبل العقد، الإمام حبل العقد، وأنت فئة كل مسلم، فبقي في المدينة، وكان هم يخرجون القتال، فكيف يموت شهيدا؟ كان من العجائب أنه دعا أن يموت شهيدا، فتحققت له الشهادة، وكمم له أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد، في قبلة المسجد في الفجر، قال عمر رضي الله عنه الله أكبر، قتلني الكلب، كبر صلاة الفجر وضربه الكلب، أبو لؤلؤة المجوسي الذي يحبه الشيعة ويعظمونه، وقبره هناك مزار سياح، طعنه طعنات، طعنه في كتفه وطعنه في صدره بالخنجر المسموم، الخنجر المسموم. ومات عمر رضي الله عنه بعد أن ترك الخلافة في 6، أوصى أن تكون الخلافة في 6 فقط، هؤلاء يختارون هم 6 من بينهم من يتولى الخلافة من بعده، ومات رضي الله عنه أرضاه، وهو كما ذكرت لك إمام أول إمام شهيد، الإمام مش حسن البنا، حسن البنا لا إمام ولا شهيد، ده ضال مضل، عاش ضالا ومات ضالا، وعاش ومات فتيسا مقتولا، لا هو إمام ولا هو شهيد، إمام ضلالة نعم، إمام بدعة نعم. فالإمام الشهيد هو عمر بن الخطاب. والسيد قطب ليس إماما ولا شهيد أيضا، لا عمره كان إمام ولا شهيد، هذا مقتول وبل يكاد يكون منتحرا. طيب، فأول إمام شهيد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ابنته حفصة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر لما تزوجت ابنته عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفصة من أقرب الناس إلى عائشة رضي الله عنها، وحفصة صوامة قوامة. كما أنه تزوج أيضا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومات عمر بن الخطاب والستة اجتمعوا فأخرج واحد منهم نفسه من الخلافة، فصار من حقه أن يختار، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أخرج نفسه وقال كل واحد يتنازل الآخر. وبقي المسألة ما بين علي وعثمان رضي الله عنهم، وكان عبد الرحمن عوف هو المنوط بالاختيار، ففي النهاية اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتولى قيادة البلاد. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تولى قيادة البلاد كان كبيرا في سنه رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان قد قارب 70، وظل في الحكم إلى أن صار عمره 81 عاما، لأنه بقي في الحكم 13 عاما بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعثمان بن عفان أكثر الصحابة حياء، هو حيي ويستحيى منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد لنا أنه كان يستحيي من أحد إلا من عثمان. وفي البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ووضع رجليه في بئر وكشف ركبتيه، والركبة ليست عورة، كشف ركبتيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه ثم دخل عمر رضي الله عنه، ولما دخل عثمان رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، فقيل له قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. وعثمان رضي الله عنه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وأحد، فأما في بدر فلم يكن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من الغزو، بل كان يظن أنه خارج للحصول على القافلة، وهذا لا يلزمه. وقيل أنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى جوارها. وأما في أحد فقد فر فعلا في أحد، ممن فر من ضمن الصحابة الذين فروا في أول المعركة، ولكن الله شهد له في القرآن بأنه قد غفر له، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فغفر الله له. أما بقية المشاهد فشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نعم الرجل المنفق ولا يعلم أكثر منه إنفاقا في الإسلام أبدا، وهو الذي اشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين. كان المسلمون في المدينة لا يجدون الماء، وإنما يشترونه من رجل يهودي عنده بئر تسمى بئر رومة، فكان اليهودي يجحف عليهم في السعر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري جزءا منها أحد، فعرض عثمان على اليهودي أن يشتري نصف البئر على أن يشرب منه يوما، يعني يكون له يوم ويكون لليهودي يوم، فكان المسلمون جميعا يشربون في اليوم الذي يخص عثمان رضي الله عنه. فجاء اليهودي فطلب منه أن يشتري النصف الآخر فاشتراه وأجزل له فيه العطاء، وسقي المسلمون منه طوال عمرهم، ولم يمنع منه عثمان إلا الخوارج حين منعوه من هذا الماء الذي هو اشتراه وجهز جيش العسرة، وهذا أمر عجيب جدا، لأنه جهز 1000 بعير وخيل بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصب الذهب في حجره صبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الذهب الذي يصبه عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. فكان من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. عثمان من رضي الله عنه وارضاه. وعثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهد له في البخاري بأنه من أهل الجنة بل هو من سادات أهل الجنة، وشهد أنه سيموت شهيدا مظلوما، سيموت شهيدا مظلوما في عام 35 للهجرة. ما أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم مات في عام 11 للهجرة، ومات الصديق في عام 13 للهجرة، ومات عمر في عام 23 للهجرة، ومات عثمان في عام 35 للهجرة. حكم 13 سنة، أبو بكر سنتين وعمر 10 وعثمان 13 عاما، وقتل شهيدا في عام 35 للهجرة. جاء الخوارج من مصر، المنافقون من مصر ومن البصرة ومن الكوفة، وتآمروا عليه وذبحوه من الوريد إلى الوريد، ذبحوه من الوريد إلى الوريد، وقتلوا غلاميه وألقوا بهما إلى الكلاب. وعثمان قتل وسال دمه ودفن ليلا رضي الله عنه وأرضاه، وضربت زوجته وقطعت أصابعها. وبسبب عثمان رضي الله عنه كانت الفتنة، وسل السيف على المسلمين ولن ينقطع السيف إلى يوم القيامة بسببه، يعني بسبب ما حدث. أما هو فهو بريء شهيد عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، والشيعة يمقتونه ويسمونه نعفل. ثم بعد عثمان رضي الله عنه، نعفل هذه معناها المشوه أو الدميم، دميم الخلق والخلق. بعد أن مات عثمان بن عفان رضي الله عنه مقتولا شهيدا رضي الله عنه، الخوارج استولوا على الحكم بالقوة، وأتوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان قد فر منهم، فأتوا به من المستنقعات وولوه الخلافة، وتتابع المسلمون على بيعته، وأزمع علي بن أبي طالب أن يقتص من هؤلاء، لكن حين يتمكن من ذلك، ولم يفطن إلى ذلك من عارضوا علي رضي الله عنه، لم يتفطنوا إلى هذا، وهم معاوية رضي الله عنه من معه، وكان معاوية معه 70 من الصحابة، تأثروا بقميص عثمان. لكن هل هؤلاء 70 شاركوا معاوية رضي الله عنه في القتال؟ لا أظن ذلك، فإن الفتنة التي وقعت والمقتلة التي حدثت، كان عدد الصحابة أيام خلافة علي بن أبي طالب 10,000 صحابي، لم يشارك منهم في الفتنة إلا 30 فقط، و9,970 صحابيا لم يشاركوا في هذه الفتنة، بل أخذوا جانب الحياد، تجنبوا ذلك، وهو الموقف الصحيح. فنحن عندنا إن قيل من الذي على حق، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم معاوية رضي الله عنه أم الذين اعتزلوا الفتنة؟ الحقيقة إن القول أن الصحيح مع من اعتزل، مع من اعتزل الفتنة. وأما الطائفتان الأخريان فهما طائفتان مغفور لهم، ونحن نحبهما جميعا ونترحم عليهما ونسكت عما شجر بينهما، نسكت عن شيء يسيء ونتكلم فيما ينفع. يعني معنى السكوت عن الفتنة أن تسكت عن الكلام الذي يؤدي إلى الطعن في أي أحد منهما، أما الكلام الذي لا يؤدي إلى الطعن ويؤدي إلى الإنصاف ويجلب المحبة وينصر الصحابة فتكلم به لا بأس بذلك. وإذا لما تكلم صاحب العواصم والقواسم الناس امتدحوا كلامه وفرحوا به، فلا بأس أن تتكلم الفتنة بشرط أن تتكلم بالإنصاف وبما يؤدي إلى حب الصحابة رضوان الله عليهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بطل المسلمين وأشجع المسلمين جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وعلي في المتواتر هو أشجع الناس، أشجع الصحابة أجمعين، وهو نفسه الشجاع الأشجع كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس أو اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شجاعة من علي. وعلي بن طالب جرح جروحا كثيرة جدا، ولكن لم يجرح من ظهره أبدا، لأنه لم يولي دبره أبدا، وقيل هو الوحيد الذي لم يولي دبره يوم حنين، فلم يفر من معركة قد. أشجع الناس وصاحب البطولات الفائقة في بدر وأحد وكل المواقع له، وهو لم يترك موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يترك غزوة تبوك خيبر، كاد أن يترك غزوة خيبر بسبب مرض في عينيه، ولكن الله من عليه فاستقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به يشتكي عينيه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا كأن لم يكن بهما وجع قط، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وهذا دليل على أن عليا يحبه الله ورسوله، وهو علي يحب الله ورسوله، وهذه شهادة لم يعني يشهد بها صراحة لأحد، مع أن أبا بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعمر رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك عثمان وغيره، ولكن هذه شهادة صريحة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبانه، وأن الله يفتح على يديه، ففتحت خيبر على يدي علي بن أبي طالب. المواقع كلها شهدها، البطولات كلها أنجزها، هذا البطل المغوار الشجاع الذي أبلى بلاء في كل موقعة، يوم يتولى حكم المسلمين 5 سنوات لا يقاتل كافرا قط، ولا تحدث ولا غزوة ولا فتوحات ولا جهاد ولا شيء، لأن الفتن هكذا تفعل. فالفتن والمشاكل حدثت في 5 سنين التي تولى فيها الحكم، وتولى من 35 إلى 40 رضي الله عنه وأرضاه، من 35 إلى عام 40. هذه 5 سنوات قضاها في قتال الخوارج والطائفة الأخرى من المسلمين، مشاكل كثيرة جدا قضاها، ثم قتل في رمضان في عام 40 للهجرة، تجرأ لما قتل هو الخوارج، قتل 10,000 من الخوارج، وبقي من الخوارج 10 أفراد هربوا إلى الجبال، وكان منهم عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي رضي الله عنه في صلاة الفجر، وكان علي رضي الله عنه يخرج إلى صلاة الفجر وينادي الناس بالصلاة، وفي المسجد هجم عليه عبد الرحمن بن ملجم وقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت وقد سال الدم من ها هنا إلى ها هنا، وقال أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل علي رضي الله عنه، فقتل علي رضي الله عنه ومات إماما شهيدا، الإمام الشهيد مات إماما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه بعد بلاء عظيم جدا. قال ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، عليهم هنا يعني على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بأس بأن يقال عليهم السلام. قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون، والخلافة الراشدة 30 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم مات في منتصف عام 11، ومات علي رضي الله عنه وبقي من الخلافة الراشدة 30 عاما، بقي من 6 أشهر تولها الحسن ابن علي رضي الله عنه، ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة الراشدة إلى الملك العاض إلى الملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية أحسن ملك في المسلمين. وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال وأن العشرة، وهذه الجملة مشكلة، يقول وأن العشرة الذين سماهم رسول الله، أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهذه جملة غير تامة، هذه جملة غير تامة، قرأها كده، وأن العشرة إيه مالهم؟ إذا ونشهد على ما شاء، ليس عندي هذا، ليس عندي هذا، فإذا وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، فلا بد أن يضاف هنا شيء، جملة ولا شيء، ونشهد على ما شهد به رسول الله. النسخة اللي معاكم ليس فيها ونشهد، صح؟ ولا النسخة التي معي، فأنت عندك كلمة بالجنة وشهد لهم بالجنة، أضف إليها ونشهد. حد يديني قلم، أعطوني قلما حتى تستقيم الجملة. نعم، يبقى لابد أن نزيدها إحنا هنا، إحنا مش ليس عندنا في المتن هذا، ونشهد على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. ف فاحنا طب العشرة هو لم يذكر العشرة، لم يذكر العشرة وذكر أربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون. إذن يتبقى ستة مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي. هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك العشرة كلهم ولا لا؟ أجيبه نعم. فباقي ستة، والستة لا نقبل من طالب علم أنه لا يحفظ هؤلاء الست. قول يا عم عبد الله. وشاهد لهم بالجنة على ما شهد غير استقامة في الاستقامة، وشاهد لهم بالجنة على ما شهد به، وشاهد لهم بالجنة على ما شهد به. يا سيدي أنا عارف، هو أن تقول الرسول شهد لهم بالجنة على ما شهد به، شهد على ما شهد، ينفع ده؟ فين نحن نؤمن؟ فين يعني دي؟ فين انت بتخترع؟ فين الكلام مستقيم ازاي؟ نعم. يعني اذا ونشهد لازم نضيف، فين فين النون؟ يعني نغير المثل، ما نقول وشاهد لهم بالجنة على ما نشهد، ونشهد لازم نحول شهد إلى نشهد. إذا نحول شهد إلى نشهد يعني لابد أن نغير في المتن شيئا. أيوة لابد أن نغير في المتن شيئا. فإما نغير نقول وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنة. نعم. إذا ونشهد وحلت الإشكال، لكن مش انت اللي بتقوله. طيب العشرة من العشرة؟ فين الستة الباقون؟ هم الأذربيجان تعرف الستة؟ قل. سعد وسعيد، طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. سعد وسعيد، سعد يعني سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص، واحد هو سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك هو هو. وسعيد يعني سعيد بن زيد، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله شهيد، والزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأم، هم هؤلاء الستة. يبقى الستة تقول الخلفاء الأربعة، ثم تقول سعد وسعيد طلحة والزبير عبد الرحمن وأبو عبيدة. صعبة؟ صعبة ولا سهلة؟ طيب سامح. قل لي سعد من؟ سعيد، سعيد بن زيد، طلحة، لا طلحة ابن عبيد الله، والزبير الزبير بن العوام، هم هؤلاء العشرة. نفضل من على من في الستة؟ البعض قال أبو عبيدة أفضلهم لأنه أمين الأمة، والبعض قال لا سعد بن أبي وقاص لأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، والبعض قال الزبير بن العوام لأنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم فارس في الإسلام، وقال بعضهم سعيد بن زيد لأنه ابن لأن أبوه موحد حنفي وهو كذلك. فنحن لا نفضل أحدا من مع الستة، ونرى أن الستة يعني متساوون في الفضل، كلهم بدريون. نعم كلهم بدريون طبعا إلا عثمان، ولكن عثمان يعد من البدريين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يعني أنه أناس على أسرتهم وهم شاركوكم في الغزو، ما هو وهو قال لم أكن أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للشوكة، وإنما علمت أنه خرج للعير لا للنفير. فالعشرة مبشرون بالجنة نحبهم أفضل الخلق، ولكن هناك خلاف، هل العشرة المبشرون بالجنة أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا خلاف لا ينبغي الخوض فيه، ونقول هؤلاء غير هؤلاء، هؤلاء من أفضل من جهة وهؤلاء أفضل من جهة. فأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل من جهة أنهم لا شك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والله جل قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فلو النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة، وهو في الوسيلة طبعا، الوسيلة عارفين اللي هي مكانة ومنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في الوسيلة فزوجته معه، زوجته جميعا معه، وخديجة سيد نساء العالمين. فهل نفضل خديجة مثلا على عثمان؟ نقول هذه جهة وتلك جهة أخرى، لا ينبغي الدخول في هذه المسائل. نقول هن فضليات من النساء، وهؤلاء أفاضل الرجال، هؤلاء أفاضل الرجال. فأفاضل الرجال العشرة، أفضل الصحابة هم العشرة، يليهم أهل بدر وهم العشرة منهم إن شاء الله بوتيم عثمان، يليهم أصحاب بيعة الرضوان والعشرة منهم كذلك. وبيعة الرضوان هي بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم. هل المهاجرون أفضل من الأنصار أم الأنصار أفضل من المهاجرين؟ تقول المهاجرون بالجملة أفضل من الأنصار بالجملة، لكن أحد المهاجرين بعض أحد الأنصار أفضل من بعض أحد المهاجرين والعكس، لكن المهاجرون بالجملة يكفي أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن منهم الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ترحم عليهم جميعا، ولو قال والتردي لكان أولى. لو قال المؤلف والتردي على جميع أصحاب محمد لكان أولى من الترحم، صح ولا لا؟ لو قال والتردي على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى من قوله والترحم، لأن الغالب أننا نقول الصحابي رضي الله عنه ولا نقول رحمه الله، وإنما نترحم على التابعين بإحسان، ونترحم على العلماء وعلى السلف رحمة الله عليه، ونترحم على جميع المسلمين، على كل مسلم نترحم عليه. فالأولى أن يقول والترضي على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة أفضل الناس وأفضل الخلق، ومعهم شهادات عليا من الله سبحانه وتعالى، زكاهم الله عز وجل، معهم تزكيات من الله، قال أولئكم الراشدون، قال أولئكم الصادقون، قال أولئكم المفلحون، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، قال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة الآيات. فربنا عز وجل شهد لهم. ابن القيم يقول هناك 120 آية في القرآن تشهد للصحابة رضوان الله عليهم، ولعله يقصد تشهد صراحة أو ضمنا للصحابة. والله أثنى عليهم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، كلهم من ثبتت له الصحبة ثبتت له الجنة. والصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهذا هو الصحابي، ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني لو رجل آمن ثم كفر ثم رجع إلى الإيمان مرة أخرى فهو صحابي. لو رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع فهو مؤمن فهو صحابي، كما قال حافظ ابن حجر والإجماع أو أغلب العلماء على أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم مفقود من؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أبو لهب يدخل في الصحابة؟ أو أبو لهب يدخل، ما أنا بسألك، أبو لهب يدخل في الصحابة؟ طب أبو لهب أفضل من ابن سلول، أبو لهب وأبو جهل أفضل من ابن سلول، لأن الكافر أحسن من المنافق، خد بالك، أهون من المنافق، الكافر أهون من المنافق، المنافقون في الدرك أسفل النار. ما أنا قلت لك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش مؤمنا ومات مؤمنا، هل ابن سلول لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا؟ يبقى ليس صحابي، صحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ما تدخيد، ولا تقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، غلط، لأن من رأى ما قد يفهم منها أن الأعمى ليس بصحاب، يبقى الأعمى اللي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم أو غيره من أهل العمي العمى لا يكون هم صحابة فعلا، هم صحابة فعلا، فلا نقول من رأى، ولكن نقول من التقى أو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة. بس عبد الملك قبلك، يا عبد الملك وانا قلت ومات على ذلك، قد قلت ولا لا؟ مات على الإيمان لازم. نعم لا ما قلت أهل أحد أبدا، لا ما ذكر، هم اللي مذكورون هم أهل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال قال الله اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم من أي ذنب إلا الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله. لا 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 ما هم المهاجرون الأنصار، ما هم الصحابة كلهم، فلا يقال مهاجرون الأنصار، هم الصحابة كلهم مهاجرون وأنصار، ما الصحابي إما مهاجر يا إما أنصاري، ما فيش غير كده، إنما نقول المهاجرون الأنصار هم الصحابة، تيجي بقى في الصحابة العشرة وبعدين أهل بدر وبعدين أهل بيعة الرضوان. أهل أحد هم فكرة أهل بدر هم أهل أحد. طيب الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، وصحح ابن حزم بل الألباني حسنه حديث لا يدخل الجنة أحد رآني، يقصد أحد إيه؟ مسلما أو مؤمنا، رآني، والصحابة كلهم رأوه، وهنا الرؤية بمعنى اللقاء، الرؤية بمعنى اللقاء. صاحب الشمل هل هو صحابي ولا لا؟ أو هو صحابي يعذب بالشمل ثم يخرج؟ ممكن. فالصحابة كلهم في الجنة، هم أفاضل الناس وأعظم الخلق، ولذا ربنا عز وجل لم يضع قيدا على الصحابة وإنما وضع قيدا على التابعين، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وإذا التابعون فيهم قيد وهو الإحسان، ولذا يخرج الحجاج بن يوسف لأنه ليس من التابعين بإحسان على طول. نعم لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد رآني، أنا قلت الجنة، لا يبقى نكتفي بهذا القدر حتى لا يخرف الشيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.